إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الركن الثاني من أركان الإيمان كما بينه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة المكرمين، ولهم صفات خلقية وصفات خلقية. فأما الصفات التي تتعلق بخلق الملائكة فهو أنهم كما وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء في العالم الغيبي غير المنظور، ذلك العالم عالم الصفاء وعالم النور، لأن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقهم الله رب العالمين من النور، وأن الله خلق الجن من مارج من نار، وأما آدم فقد خلق مما وصف لكم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عظم خلق الملائكة مقرر كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا في وصف جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له 600 جناح، وأنه رآه مرتين على صفته التي خلقه الله عليها، مرة سد الأفق على رفرف أخضر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أذن له صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. وأيضا الله تبارك وتعالى وصف لنا بعض خلق هؤلاء الملائكة المكرمين، فبين لنا أنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما قال الله رب العالمين: يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهم فوق ذلك من عدد الأجنحة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جبريل عليه السلام، وهم من ذوي الصور الجميلة، وهذا مقرر في الفطر الإنسانية، لأن فلان كأنه ملك، كأنه ملاك، يعني في حسن صورته وفي جمال طلعته. وكما قلنا النسوة في شأن يوسف عليه السلام عندما قالت امرأة العزيز اخرج عليهن: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فمقرر في الفطر الإنسانية أن الملك جميل الصورة حسن الطلع، وأما الشيطان فمعلوم، فلان كأنه شيطان، يعني في قبح صورته وشناعة خلقته. وهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، لا يملون ولا يتعبون. وأن الله تبارك وتعالى جعل منازلهم السماء، فمنازل الملائكة في السماء ومساكنهم كذلك في السماء. يقول الله جلت قدرته: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقال الله جلت قدرته: ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة يتنزلون، إذن هم يتنزلون من السماء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أما أعدادهم فلا يعلمهم إلا الله. ولكي تعلم كثرة العدد تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد النظر في قول ربك: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطفئ السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ذلك البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 70,000 ملك في كل يوم، هذا عدد قليل بالنسبة لملائكة الله رب العالمين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على اتساع السماء ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. أما أسماؤهم فمنهم من ذكر لنا الله تبارك وتعالى في كتابه، ومنهم من ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، منهم جبريل وميكال، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير وهاروت وماروت. وأما ملك الموت فلم يصح شيء في تسميته بعزرائيل، وإنما هو ملك الموت. ورقيب وعتيد، وليس هذان باسم، يعني ليس هذان باسمين، وإنما هذا وصف، وصف للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد. فعند كل منا رقيب وعتيد، رقيب وعتيد، هذا وصف للملك وليس باسم الله، كما سيأتي إن شاء الله في من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات. والملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، ولكن جعل الله لهم أمدا بعيدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله تبارك وتعالى عندما تأتي النفخة الثانية، نفخة الصعق، فإن الله تبارك وتعالى يميت الأحياء والأموات، وهو معلوم لنا بفضل الله تبارك وتعالى كمسلمين أن الله تبارك وتعالى له البقاء وحده. الله تبارك وتعالى قد تفرد بالبقاء، وأن الله تبارك وتعالى حتى بعد أن يميت ملك الموت، ملك الموت الذي هو مكلف بقبض أرواح العباد، حتى هذا يموت، يميته الله رب العالمين، وعندئذ يتفرد الله رب العالمين كما هو متفرد قبل ذلك بالديمومة والبقاء، يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. والله تبارك وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه. هذه بعض الصفات الخلقية التي تتعلق بالخلق الله، وأما الصفات الخلقية فقد وصفهم الله رب العالمين بوصفين عظيمين، يقول بأيدي سفرة، لأنهم يسفرون كالسفير الذي يصلح بين الناس، يسفرون برسالات الله تبارك وتعالى إلى خلق الله جلت قدرته كالسفير الذي يصلح بين القوم، يقول فيهم ربنا جلت قدرته بأيدي سفرة كرام بررة. فقد وصفهم الله رب العالمين بالكرم والبر، والبر اسم جامع لكل ألوان الصفات الحسنة والخصال المحمودة، فيقول الله جلت قدرته كرام بررة. الله تبارك وتعالى جعل حامل القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، وما ذلك إلا لمشاكلة ما، فيجب على حامل القرآن أن يتأدب بآداب الله تبارك وتعالى، ويتخلق بأخلاق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون بوصف هؤلاء الكرام البررة. الملائكة يستحيون كما تعلم حياء شديدا، وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت خديجة رضوان الله عليها في بدء الوحي، عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جاءك هذا الذي يأتيك فأعلمني، فلما جاء جبريل عليه السلام قال قد جاء يا خديجة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن جاءه الوحي أول مرة كان بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصابه كثير من العنت وكثير من التعب، لأن هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر غير معهود عند الناس أن يأتيك ملك من عند الله تبارك وتعالى ثم يكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، وفي رواية حتى اختلفت أضلاعه، ضغط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الضغطة الشديدة، ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله، يقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن هذا ولا أعلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء إلى خديجة رضوان الله عليه يقول زملوني زملوني صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول إني أخشى أن يكون قد جاءني شيطان من الشياطين، قد جاءني شيطان من شياطين الجن. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه مس من ذلك. فقالت خديجة رضوان الله عليها بعدما أتت بالتثبيت من عند الله: والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر ما قالت رضوان الله عليها في الحديث المعروف المعهود عند المسلمين. قالت: إذا ما جاءك فأعلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، قال: قد جاء يا خديجة. فعندئذ انكشفت عن ساقها رضوان الله عليها، فقالت: تراه الآن؟ هي لا ترى، وانظر إليها رضوان الله عليها، انظر إلى المرأة الصالحة وحاجة الداعية إلى امرأة صالحة مؤمنة من أجل أن يأتي منه شيء، لا قياسا على الرسول، فالرسول لا يقاس عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إليها رضوان الله عليها تصدقه فيما لا ترى، يعني هذا الذي يأتي هي لا ترى، ولكن تقول: تراه الآن؟ أنت تراه الآن؟ هي لا ترى شيئا، ولكن تقول: تراه الآن؟ يقول: قد جاء يا خديجة. فهي تصدق. أن يمكن أن تقول: أين هو؟ أنا لا أرى شيء. فما يصنع الماديون: أين هو؟ أنت قد اختلطت في عقلك أو غير ذلك مما تقوله النسوة رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول مصدقة: والله لا يخزيك الله أبدا. كيف أنت تخشى أن يكون الذي جاءك مس من الشيطان؟ وهل الشيطان عليك من سبيل؟ أنا أعرفه، أنا أعرفك ظاهرا لباطن، أنا كأنما أقرأ في كتاب مفتوح، أعرفك كأنما أقرأ في كتاب مفتوح، أخلاقك أعرفها، والمعهود من خصالك ومن صفاتك أعرفها، معرفة الملاصق للملاصق ومعرفة المخالط للمخالط، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تأتي بأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تخزى وأنت تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتطعم الجائع وتكسو العاري وتعدد من صفات وخصال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بيده تأخذ إلى ورقة ابن نوفل، هي التي تبحث وهي التي تفحص وهي التي تحاول التثبيت سبحان الله في أمر لم ترى، وهي لم ترى شيئا رضوان الله عليه، ولكن تذهب إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب الأول وكان قد تنصر، فقالت: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره قال: قدوس قدوس، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، فعرف الوحي، وقال: لئن أحيان الله حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج، إلا أوذي وعوذي صلى الله عليه وسلم. فكأن ورقة يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبدى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم الإيمان على وجهها، ما هذا؟ ومع ذلك ويقول: أنت نبي مرسل، أنت نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. أما خديجة فتحاول محاولة أخرى، تقول: إذا جاءت فأعلم. فلما دخل جبريل قال: قد جاء يا خديجة. فقالت: الآن؟ ثم كشفت عن ساقها، فقالت: تراه الآن؟ قال: لقد مضى. قالت: أبشر، فلو كان شيطانا ما مضى، إنه يحب الاطلاع على العورات. وهي ما كشفت إلا عن ساقها رضوان الله عليه. فالملائكة يستحيون، الملائكة يستحيون. ولذلك لما جاء جبريل أيضا في القصة الأخرى، عندما جاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضوان الله عليها وهي في فراشها وقد وضعت عنها ثيابها، يعني صارت في الثياب التي تنام فيها المرأة إذا أوت إلى فراشها، وهي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فنادى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خارج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبها نائمة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرب عليه الهوينة، وأخذ صلى الله عليه وسلم رداءه الهوينة، وقام فوضعا عليه في رجليه أو رجليه في نعليه على حسب البلاغة إن شئ فاختر أيتهما، ثم قام صلى الله عليه وسلم الهوينة وجاف الباب قليلا ثم خرج أحسبها نائمة. أما هي فظنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج لبعض حاجته وخالف إلى بعض النسوة، وهي تغار عليه غيرة شديد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع كما تعلم، ثم عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هي فقامت، فلما رأته ذهب إلى البقيع وعاد فقامت، فعادت بعد ذلك تشتد في السير شيئا بعد شيء، فعادت وإن نفسها لا يتردد في صدرها، ودخلت فراشها وجاء النبي فوجدها كذلك، فقال: ما بالك يا عائشة؟ يعني لما تتنفسين هكذا؟ أنت السواد الذي كنت أراه أمامي وأنا راجع، أخفت أن يحيف عليك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا جبريل ناداني، لأنه جاء فوجدها في فراشها فلم يدخل. جبريل عليه السلام لا يدخل من الحياء، حياء الملائكة. علينا أن نستحيي من الملائكة، لأن معنى من الملائكة من لا يفارقنا إلا عند الجماع وعند الخلاء، فنستحيي من الملائكة، وهو كما سيأتي إن شاء الله من الآداب المسلكية التي نتحصل عليها من الإيمان بالملائكة. من قدرات الملائكة قدراتهم على التشكل في الصور الحسنة، كما حدث مع مريم عندما تمثل لها بشرا سويا، وعندما جاءت الرسل إلى لوط عليه السلام، وكذلك عندما جاءوا إلى إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكله، وكذلك عندما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من العرب يقال له دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وكان جميل الصورة، فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة. صورة الملائكة لا تتصور، وهذا عالم غير منظور، عالم غيبي، عالمك أنت لا يجوز بحال من الأحوال أن تحكم قوانينه في عالم سواء، لأن أنت في مرحلة من المراحل عندما كنت جنينا كان لك قانونك وهو لا يتحكم فيك الآن، والقانون الذي تحكم فيك وأنت في بطن أمك جنينا لا تستطيع الآن أن تتصور. أنت لا تتصور الآن أنك كنت مكورا في الرحم تسبح في السائل الأمنيوسي ومتصل بالمشيمة عن طريق الحبل السري، وطعامك وشرابك وتنفسك كل ذلك عن طريق دماء الأم، ثم لما دفع الرحم ما في جوفه وخرج الواحد منا إلى الفضاء الخارجي وأخذ يعالج الهواء عن طريق الرئتين والطعام والشراب عن طريق المعدة والأمعاء وقطع الحبل السري بمجرد الولادة، لا تقول أنت الآن أني يمكن أن يعيد الإنسان وصل الحبل السري بأمه ويريح نفسه، الإنسان يريح نفسه، فهذا قانون مر عليك في حياتك، في مر كلنا مررنا بذلك، كلنا مررنا بهذه المرحلة الجنينية، كنا أجنة في بطون أمهاتنا كما قال الله، ثم بعد ذلك خرجنا إلى هذه الحياة. هل القانون اللي كان بيحكمك وإنت جنين وإنت مريض به تستطيع الآن أن تتصوره مجرد تصور؟ لا تتصور، فإذا تم مررت أنت به من مراحل الحياة لا تتصوره كيف كان حاكما فيه. فلما تصير أنت إلى المرحلة البرزخية لها قانون مخالف، فعندما يقال لك إن القبر روضة من رياض الجنة وإنه يفسح فيه للإنسان للعبد 70 ذراع في 70 ذراع، تقول سبحان الله، أنا أقف أمام الجدار، جدار أصم أبكم، وهذا الجدار الأصم الأبكم له بداية وكذلك الجدران الخلفية لها نهاية، فأين هو؟ أين هذا الاتساع؟ هذا الاتساع تحكم عليه بقانونك أنت في حياتك أنت. وأما الذي مات له قانون آخر، هو في نعيم أو في عذاب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبصر ذلك ويشاهده صلى الله عليه وآله وسلم. فالسرعة أعلى سرعة معروفة اليوم، والتي إذا ما وصلها الإنسان لو أن الإنسان سار بسرعة الضوء لتحول إلى طاقة، كما أثبت ذلك اليهودي ألبرت أينشتاين في نسبياته، أن الإنسان إذا سار بسرعة الضوء تحول الكون إلى طاقة، إلى طاقة، لم يعد هناك شيء وإنما تحول إلى طاقة. 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة أو 186، والصواب 86,100,000 ميل في الثانية الواحدة، سرعة فظيعة جدا ورهيبة سرعة الضوء. ومع هذا فسرعة الضوء هذه لا شيء، أنت تحتاج مليار السنوات الضوئية يعني بهذه السرعة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة لتصل إلى بعض النجوم في الكون وهي دون السماء الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا ويأتي الأمر من أمر الشرع ينزل فيه جبريل من السماء، والسؤال ما زال حاضرا، يعني يسأل السائل وينزل جبريل من السماء بالجواب من عند الله، فأي سرعة، أي سرعة هذه؟ لو كان بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة معلومة لنا احنا في حياتنا لاحتاج إلى مليار السنوات الضوئية، مليارات السنوات الضوئية علشان ينزل من السماء السابعة إلى الأرض، مسافات لا يعلمها إلا الله. فإذا هناك قانون آخر، لأن القانون الذي يحكم الطين والتراب سوى الذي يحكم النور، يعني أعلى سرعة موجودة أنت تعرفها وأنت من تراب، هي 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. الملائكة من النور، فما السرعة التي يعرفونها؟ هذا أمر لا تعلمه أنت، فنحن نسلم لأمر الله، نحن نسلم لأمر الله رب العالمين. فكيف كان ينزل جبريل وما زال السؤال يتردد على لسان السائل، وينزل من عند الله رب العالمين بالوحي؟ هذا أمر نصدق به ونعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك لما أبو بكر الصديق أتاه ما أتاه من أولئك الذين كانوا يشككون، فقالوا إن صاحبك زعم الليلة زعما منكرا، فقال إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع به إلى السماء. قالوا ما في ذلك، وأي شيء في ذلك؟ هو يوثق النص. في البداية قال أنتم تكذبون، فلما رجعوا في الكلام علم أنهم بالفعل قد صدقوا، فقال إن كان قال فقد صدق. هو يخبرني بالأمر يأتيه من السماء وهو أجل من هذا وأبعد، والتفت إلى هذه المسألة ولم يكن يعرف لا سرعة الضوء ولا غير ذلك. ولذلك تجد الذين يقولون إن البراق إنما سمي البراق لأنه أخذ من البرق لأنه كان يسير بسرعة الضوء، هذا كل كلام ما يساوي شيء. ولو كان الأمر كما يقولون بمثل هذا الترتيب لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كما كان. ثم بعد ذلك لما عرج بالنبي إلى السماء كيف عرج به؟ الله على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى يقول إن محمدا قد سرى ليلا ولا أسرى ليلا هو، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده. فمن الذي أسرى؟ الله أسرى بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد مسرى به، محمد مسرى به. فإذا عندما تناقشه لا تناقش محمدا وإنما ناقش رب محمد. قل لرب محمد صلى الله عليه وسلم كيف أسريت بعبدك ونبيك. سبحان الله، وهذا كلام يقال لله، فسبحان الله الذي هو على كل شيء قدير. علم الملائكة وفير، هم على علم وفير علمهم الله إياه، وهم كما مر لم يعلموا الأسماء لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه، لأنهم ليست عندهم القدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون وغير ذلك مما قص الله رب العالمين به العقل الإنساني، وإنما هم الملائكة يعلمون ما يعلمهم الله رب العالمين إياه. فلما حجب الله تبارك وتعالى عنهم علم الأسماء علم الله رب العالمين آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومنهم كما تعلم الكتبة، يعرفون علم الكتابة كما قال الله جلت قدرته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. الملائكة في الملأ الأعلى، الملائكة في الملأ الأعلى يختصر أحيانا يختصر. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصحيحة التي رواها ابن عباس وهي في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة ربي، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال أحسبه قال في المنام. وابن كثير رحمه الله قال هذا حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط. إذن هو في المنام، رؤيا منام. قال أتاني ربي، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، قال أحسبه قال في المنام. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. والله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لما وضع الله تبارك وتعالى يده بين كتفي وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أعاد السؤال. فقال قلت نعم في الكفارات والدرجات. والكفارات كفارات الذنوب هي المكث في المساجد بعد الصلاة، المكث في المساجد بعد الصلاة من الكفر مما يكفر، مكفرة للسيئات. والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره يعني في الليالي الباردة أو مع ما يتأذى منه الإنسان من المرض أو غير ذلك. هذا ما يتعلق بالكفارات. الكفارات هي المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره. وأما الدرجات إعلاء الدرجات للعبد المؤمن في الجنة فهي إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس فيها، هذا مما يرفع درجاتك. وأما ما يكفر سيئاتك فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكارم. هذه مكفرات للذنوب. وأما رافعات الدرجات فهي إفشاء السلام، إفشاء السلام، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إفشاء السلام وإطعام الطعام، إطعام الطعام. وفي خاصية عظيمة جدا، إطعام الطعام في خاصية عظيمة جدا لدفع المكروه، لدفع ما يتأتى إلى الإنسان مما يسوءه. إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: صدقت. من الذي قال؟ الله يقول لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن فعل ذلك، يعني من فعل أتى بالكفارات والدرجات، عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أم. من فعل هذه الستة الخصال عاش بخير، عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا أمر عظيم جدا، يعني الإنسان إذا عاش بخير ومات بخير ثم كان من خطيئته كيوم ولدته أمه، فماذا يريد بعد؟ هذا خير الدنيا والآخرة، يعني جمع له خير الدنيا وخير الآخرة في هذا الكلام. قال: عاش بخير فهذا خير الدنيا، ومات بخير فهذا خير البرزخ، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، هذا خير الآخرة بفضل الله رب العالمين. وقال: يا محمد إذا صليت فقل. من الذي قال؟ الله يقول للنبي: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث كما تعلم حديث ثابت صحيح. وينبغي أن تعلم أن هذا الاختصام اختصام الملأ الأعلى، الملائكة يختصمون فيما بينهم في الدرجات والكفارات أو الكفارات والدرجات، هو غير الاختصام المذكور في الآيات. الملائكة أيضا ذكر الله رب العالمين أنهم يختصمون: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذا الملأ الأعلى يختصمون فيما بينهم، يعني يتناقشون فيما بينهم، يتجادلون من أجل التعلم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. صلى الله عليه وسلم. الاختصام المذكور في الحديث فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرجات والكفارات، فيما يكفر الذنوب وفيما يرفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. أما الاختصام المذكور في القرآن فالآيات نفسها فسرته، يعني: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، فلا أعلم إلا ما علمنيه ربي وقد علمه. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم عليه السلام، وامتناع إبليس من السجود له، ومحاججته ربه في تفضيله عليه. فهذا هو الاختصام الذي كان بين الملأ الأعلى فيما ذكره. أما اختصام الملأ الأعلى المذكور في الحديث الذي في صحيح الترمذي وعند الإمام رحمه الله رب العالمين، عند الإمام أحمد في المسند من رواية ابن عباس، فهو اختصام في الدرجات والكفارات. الملائكة أيضا منظمون في كل الشؤون، منظمون جدا في شؤونهم، منظمون في عبادتهم. وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم وأن نكون من المنظمين. ينبغي علينا أن نكون آخذين بالنظام في أعمالنا وفي حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها في الصلاة؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذا أمر لم نشهد، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، يعني يتمون الصف الأول فالصف الذي يليه، يتمون الصفوف، وفي الصف الواحد يتراصون في الصف. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكون كذلك في صلاتنا، وأن نتراص وأن صف كما يصف الملائكة عند ربهم. وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتون صفوفا منتظمة ويقفون صفوفا بين يدي الله تبارك وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح يعني جبريل عليه السلام. إذن أيضا هم في هذا الأمر صفوف كما وصف الله رب العالمين، يقومون صفوفا بين يدي الله، فهم منظمون جدا. ودقة تنفيذهم للأوامر كما ترى في الأحاديث الشريفة، ينفذون الأوامر ولا يبالون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة عندما يفصل الله بين الخلائق يقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازم: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة، يأتي باب الجنة يستفتح، يعني يريد أن يفتح، لا يطلب أن يفتح له الباب من أجل الدخول صلى الله عليه وسلم، وهو أول داخل لها صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازم: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول: أعندي أمر ألا أفتح لأحد قبلك. فانظر إلى دقة التنفيذ للأمر. من أنت؟ أنا محمد. نعم أنت أول من يدخل، وأنا مأمور ألا أفتح لأحد قبلك، فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك دقة تنفيذ الأمر تلحظها في ليلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ما مر على باب من أبواب السماء فاستفتح إلا قال الملائكة: من معك؟ لجبريل: من؟ جبريل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقال: أو قد بعث له؟ أرسل إليه، يعني أنت قد أتيت به. سبحان الله، وهل ينزل جبريل فيأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ويصعد به إلى السماء من غير إذن؟ لا يمكن. إذن هم ينفذون الأمر بدقة، وهم منظمون كما رأيت، وهذا مما ينبغي أن نسلكه وأن نجتهد في أن يكون منهجا مسلكيا لنا. عصمة الملائكة: أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، وأنهم إن شاء الله تبارك وتعالى قد عصمهم الله رب العالمين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصفهم: ويفعلون ما يؤمرون، وقوله: وهم بأمره يعملون. وهذان الموضعان في كتاب الله تبارك وتعالى: ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون، يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك. عندما تنهى إنسانا عن فعل شيء يعني أنت تأمره بترك، فالنهي ما هو إلا أمر بالترك. إذا قال الله تبارك وتعالى يفعلون ما يؤمرون، وإذا قال الله تبارك وتعالى وهم بأمره يعملون، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك. عندما تقول لإنسان لا تفعل كذا تنهاه، فأنت تأمره بترك هذا الشيء. يعني عندما تقول لإنسان لا تشرب، فكأنما تقول له اترك الشرب. فالنهي ما هو إلا أمر بالترك. وهذا إنما سيق في معرض التمدح، وهذا يحصل بمجموع الأمرين. إذن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمرهم الله تبارك وتعالى، وهم منهيون عن فعل أشياء ينتهون عنها بفضل الله رب العالمين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة، وهو يفيد المطلوب أنهم معصومون. وكذلك ما قاله الله تبارك وتعالى أنهم رسل الله جلت قدرته: جاعل الملائكة رسلا. الرسل معصومون، لأنه قال في تعظيمهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم. إذن الرسل معصومون، والملائكة هم من الرسل كما قال الله تبارك وتعالى:
جاعل الملائكة رسلا، فهم معصومون وقد حصل
إثبات المطلوب بفضل الله تبارك وتعالى. عبادة الملائكة: الملائكة مطبوعون على طاعة الله، ليس لديهم القدرة على العصيان، لقول الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترك المعصية وفعل الطاعة جبلة فيها، جبلة في الملائكة المكرمين، وهذا لا يكلفهم أدنى مجاهدة لأنه لا شهوة له. الملائكة لا شهوة عندهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، فأي شهوة؟ وهم مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى، ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. ولذلك بعض العلماء يقول إن الملائكة ليسوا بمكلفين، فأي عبادة إذن؟ يعني ليسوا داخلين في الوعد والوعيد، أنه ليس عندهم شهوة. الملائكة ليس عندهم أدنى مجاهدة، وإنما تتأتى منهم العبادة بغير كلفة، بغير مجهود. تعبدون الله تبارك وتعالى جبلة، يفعلون الطاعة جبلة، لأنها خلقة فيه، لا يستطيعون العصيان. فعندئذ يقول بعض العلماء إن الملائكة بهذا المعنى ليسوا بمكلفين، فبأي شيء يكلف؟ وعليه فليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. ويمكن أن يقال إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي يكلف بها بنو آدم، أنهم عالم مختلف. وأما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهذا قول مردود بنص القرآن العظيم، لأنهم مأمورون بالعبادة والطاعة، فكيف يكونون غير مكلفين؟ ألم يقل الله جلت قدرته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ إذن هم يؤمرون، فالله تبارك وتعالى يأمرهم، والأمر هو التكليف. فهذا كما ترى يدل أيضا دلالة أخرى، لأن في الآية إثبات الخوف، يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم، فدلت الآية على أنهم يخافون الله. الخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية لله، كما قال الله رب العالمين فيهم وهم من خشيته مشفقون. مكانة الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى فيهم أنهم كرام، كرام بررة، هم عباد مكرمون. الملائكة أعلى ما يوصف به هؤلاء الملائكة أنهم عباد مكرمون. المشركون كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وهي دعوة باطلة لا نصيب لها من الصحة، وقد أكذب الله القائلين بتلك الدعوة، وبين حقيقة الملائكة ومكانة هؤلاء الملائكة المكرمين في أكثر من آية من القرآن العظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. لم يتخذ ولدا، وإنما اتخذ عبادا مكرمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا في وصف الملائكة المكرمين. فخير ما يقال في الملائكة المكرمين أنهم عباد مكرمون، كما قال الله رب العالمين، بل عباد مكرمون. والملائكة يتصفون بكل صفات العبودية، يقومون بالخدمة، ينفذون التعاليم، وعلم الله بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم، هم خائفون وجلون كما قال الله رب العالمين وهم من خشيته مشفقون. ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي الله رب العالمين مقترحين، لا يقترحون على الله تبارك وتعالى، ولا يعترضون على أمر من الأوامر، بل هم يعملون بأمر الله رب العالمين، لا يسبقونه بالقول، لا يقترحون بين يدي الله رب العالمين اقتراحات، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. الأمر يحركهم والأمر يسكنهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: يعني نحن نشتاق إليك، وأنت أحيانا تغيب وتطول غيبتك علي، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمرهم، والذي يحركهم، والذي يسكنهم، بالأمر يتحركون وبالأمر يسكنون. نماذج من عبادة الملائكة. إذن هم يعبدون الله تبارك وتعالى، فكيف يعبدون؟ أي عبادة يعبدونها لله رب العالمين؟ عباد الله هؤلاء الملائكة، وهم مكلفون بعبادة الله تبارك وتعالى وبطاعته، ويقومون بهذه العبادات والتكاليف بسهولة ويسر من غير ما مشق. وهنا بعض العبادات التي حدثنا عنها الله رب العالمين في كتابه وحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن الملائكة تقوم بتلك العبادات. من هذه العبادات التي تقوم بها الملائكة التسبيح. الملائكة يذكرون الله، وأعظم ذكر الله رب العالمين التسبيح. يسبحه تعالى حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فمن عبادات الملائكة أنهم يسبحون الله، يسبحون الله تبارك وتعالى، سبحان الله وبحمد. كما أن عموم الملائكة يسبحون الله رب العالمين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. إذن عموم الملائكة يسبحون بحمد الله، وحملة العرش يسبحون بحمد ربهم كما أخبر الله رب العالمين. وهذا التسبيح لله مع الحمد دائم لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة في ديمومة تسبيح بحمد لله رب العالمين، لا يفترون لا في ليل ولا في نهار أبدا، لأنهم لا ينامون. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، منهم القائم الذي يظل قائما إلى أن يقيم الله الساعة، ومنهم الراكع الذي يظل راكعا إلى أن يقيم الله الساعة، ومنهم الساجد الذي يظل ساجدا إلى أن يقيم الله الساعة. فهذه عباداتهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. ولكثرة التسبيح فهم المسبحون في الحقيقة، وحق لهم أن يفخروا بذلك. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، يقولون نحن الذين نسبح حقا، أما أنتم فماذا تصنعون؟ لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم في ديموم التسبيح كامل وحمد لله رب العالمين، ولذلك هم يفخرون بذلك، يقولون وإنا لنحن المسبحون، يعني المسبحون حقا، وأما أنتم فما الذي تأتون به؟ وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، تسبيح الله تبارك وتعالى وحمد الله أفضل الذكر. وهذا ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، فقال ما اصطفى الله لملائكته أو قال لعباده، لأن حملة العرش يسبحون بحمد ربهم، وعموم الملائكة يسبحون بحمد ربهم كما قال الله تبارك وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم. فلما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصطفى الله لملائكته أو قال لعباده سبحان الله وبحمده. فقال أفضل الذكر هو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فأول لون من ألوان عبادة الملائكة التسبيح. اللون الثاني الاصطفاف، كما مر في الحديث ألا تصفون، كما تصف الملائكة عند ربها، وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف صفا صفا ويتراصون في الصف، في كل صف بعينه يتراصون فيه، فتجد استواء في وقوفهم بين يدي ربهم جلت قدرته. وفي القرآن يقول الله عن الملائكة وإنا لنحن الصافون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصفون عند ربهم ويترصون في الصف، وهم يقومون ويركعون ويسجدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه كما في المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام وهو حديث صحيح، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أسمعون ما أسمع، قالوا ما نسمع من شيء، قال إني لا أسمع أطيط السماء، قل أطيط هو صوت الرحل عندما يقعد عليه رجل سمين، عندما تجلس على كرسي ويكون الإنسان بدينا سمينا يحدث الكرسي صوتا ويحدث فيه بعض الالتواء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، يعني لا يستطيع أحد أن يلوم السماء أن تأط، يحدث فيها هذا الأطيط، هذا الصوت الذي يحدث عندما يجلس رجل سمين على رحله. ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم، في عبادة لله رب العالمين. فانظر يا هداك الله إلى أولئك الذين يعبدون الله، الله عز وجل غني عني وعنك، غني عن عبادتنا، الله رب العالمين لا يريدنا أصلا إلا أن نكون موحدين لله رب العالمين. عند ربك هؤلاء الخلق الذين هم في هذه العبادة مع كثرتهم، فأي شيء نحن؟ والعبادة لا تنفع الله تبارك وتعالى وإنما تنفعنا نحن. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، غاية ما هنالك أنه بعد أن فضلك وبعد أن كرمك وبعد أن اصطفاك واصطفى أباك آدم وأسجد له الملائكة، وكما سيأتي النص كما قال شيخ الإسلام تيمية في ظاهره فيه الدلالة القاطعة على أن الله أسجد الملائكة جميع لآدم، ليس صنف بذاته من الملائكة، وإنما أسجد الله جميع الملائكة لآدم عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قيد ما هنالك أنه ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لك هذا، لأن هذا لا يتمشى مع النعم التي أنعم الله بها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما رأى من عبادة الملائكة الحج، الملائكة يحجون، الملائكة يسبحون ويصفون عند الله تبارك وتعالى، هذه ألوان من عبادات الملائكة، وأيضا هم يحجون. يحجون أين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي أو رفع بي إلى البيت المعمور بعد مجاوزة السماء السابعة، يقول رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبته. البيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة، ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور السماء السابعة فوق السماء السابعة حتى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مجاوزة السابعة ورفع البيت المعمور، وجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، لأن إبراهيم باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، فناسب ذلك أن يكون هو المسند ظهره عند الكعبة السماوية. ولكن لأهل كل سماء كعبتهم، البيت المعمور بحيال الكعبة، ولعل هذا هو السر في كثير من تلك الظواهر والظاهرات التي يراها من يذهب إلى بيت الله الحرام، وتلك الأمور التي تجدها فوق الكعبة، مما ينظر الإنسان أحيانا فوق الكعبة فيجد النور فوق الكعبة، ولا يبصر النجوم فوق الكعبة مطلقا، لا تدري لما، هل هي ظاهرة ضوئية مما يحدث من الإضاءة في الحرم، أم هو أمر يتعلق بهذا المكان وحده، وأنت تعلم أن العلماء قد أثبتوا أنه مركز الأرض هندسيا، وإن الخط الذي أخذوه خط جرينتش هذا الخط في الحقيقة إنما سرق، والأصل أنه إنما لأن الخط الوحيد الذي يكون فيه المجال المغناطيسي على حقيقته التي خلقه الله عليها عند الكعبة المشرفة، فهذا الأمر، وأول شعاع يقولون من أشعة الشمس يسقط في الدنيا كلها يسقط على البيت الحرام على عند الكعبة المشرفة، أول شعاع للشمس عندما تشرق على هذه الدنيا إنما يسقط على الكعبة المشرفة. كثير من تلك الظاهرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا البيت المعمور فوق هذا البيت المعمور، هو فوق الكعبة بحيث لو سقط سقط عليه، لو سقط البيت المعمور من السماء السابعة لنزل فوق الكعبة المشرفة، فما أعظم الكعبة زادها الله رب العالمين تشريفا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه. البيت الذي في السماء الدنيا يسمى بيت العز، يعني البيت الذي يصلي إليه كعبة أهل السماء الدنيا الذي يصلون إليه ويتوجهون حين الصلاة يسمى بيت العزة. وأيضا تستطيع أن تقول أن بيت العزة هو بحيث لو سقط البيت المعمور ينزل أيضا فوق بيت العزة، وأيضا بيت العزة فوق الكعبة الأرضية زادها الله شرفا. إذن عندما قال رجل لعلي رضوان الله عليه ما البيت المعمور، قال بيت في السماء بحيال البيت، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. قال الشيخ ناصر رحمه الله في سند هذا الحديث رجاله ثقات غير خالد ابن عرعرة وهو مستور، ثم ساق شاهدا مرسلا صحيحا من روايات قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال الله ورسوله أعلم. قال مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر خر عليه، يعني لو سقط سقط عليه. يقول رحمه الله وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع الطرق، إذن البيت المعمور حيال الكعبة لو سقط سقط عليه لو خر خر عليه. الشاهد الشاهد ان مما يتعبد به الملائكة لله رب العالمين الحج، يحجون الى الابيات التي جعلها الله رب العالمين في كل سماء. البيت المعمور يأتيه في كل يوم 70,000 من ملائكة الله تبارك وتعالى لا يعودون إليه آخرة ما عليه. من عبادتهم لله خوفهم من الله وخشيتهم منه، يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه كما قال الله جلت قدرته، لأن معرفة الملائكة بالله رب العالمين كبيرة جدا، وتعظيمهم لله رب العالمين تعظيم عظيم جدا. قال الله جلت قدرته وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته من خشية الله مشفقون. ويبين شدة الخوف ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رآه، وأخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان. فسلسلة على صفوان مثل صوت ضرب السلسلة على الصفوان وهو الحجر الأملس. فعندئذ تضع الملائكة أجنحتها خضعانا لله رب العالمين حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا فزع عن القلوب بعد سماع الكلام كلام الله رب العالمين بعد الوحي، إذا فزع عن القلوب يعني إذا زال عنها فزعها، ماذا قال ربكم قالوا الحق سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على شدة خشية الملائكة لله، فيقول: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس هو ذلك الكساء الذي يكون في الأرض في البيت يصيبه من البلا ما يصيبه، فجبريل كالحلس البالي من خشية الله. مع أن جبريل كما تعلم في عظم خلقته يسد الأفق وغير ذلك، وهو كالحلس البالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى جبريل رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر رضوان الله عليه. الملائكة لهم علاقة بالإنسان، لهم علاقة بآدم، لهم علاقة بالإنسان عموم الإنسان بعد خلقه في الدنيا، لهم علاقة بالمؤمنين، لهم علاقة بالكافرين. فما علاقة الملائكة بآدم؟ سألوا عن الحكمة من خلق هذا الإنسان. لما ربك تبارك وتعالى أخبر الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأخبر الله رب العالمين الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، قال: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فتساءلوا عن الحكمة من خلق الإنسان. الحكمة من خلق الإنسان عندما يتساءل عنها الملائكة، هل هؤلاء الملائكة يعترضون؟ حاشا لله. فلما سألوا إذن؟ فهم يسألون ربنا جلت قدرته: لما تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا قاسوا هذا الأمر. هم من أين علموا أن الإنسان إذا ما جعل في الأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علموا؟ قال بعض أهل العلم إنهم الملائكة قد اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا ما سيكون من أمر هذا الإنسان من الإفساد في الأرض وسفك الدماء. وبعضهم قال إنما قاسوا ذلك على الجن وكانوا في الأرض يعمرونها قبل الإنس، فلما أفسدوا في الأرض وعاثوا فيها الفساد أرسل الله رب العالمين إليهم الملائكة فقتلتهم شر قتلة وطردتهم شر طردة وجعلتهم في جزائر البحار. قالوا وأخذ إبليس أسيرا عندئذ، يعني ما الذي جعل إبليس يصعد إلى السماء؟ ما الذي جعل إبليس في وسط الملائكة؟ يقول العلماء إنه لما أرسل الله رب العالمين الملائكة إلى الجن بعدما أفسدوا في الأرض وعاثوا فيها أي في الأرض الفساد، أرسل الله الملائكة إليهم فقتلوهم وطردوهم إلى جزائر البحار وأخلوا الأرض منهم، وأخذ إبليس أسيرا عندئذ. فالملائكة سواء قاسوا خلق الإنسان على خلق الجن، يعني يقولون يا رب نحن جربنا خلق الجن في الأرض أفسدوا وعاثوا في الأرض الفساد، نأتي بالإنس بعد ذلك أو بهذا الخلق الذي تذكر سيأتي أيضا يسفك الدماء ويعيش في الأرض الفساد، فلما يكون ذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني أليس فينا الكفاية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أهل العصيان هؤلاء سيأتون في الأرض ويصنعون الأفاعيل في تلك الأرض. إما أن يكون كذلك وإما أن يكون قد اطلعوا على اللوح المحفوظ فأعلمهم الله رب العالمين بذلك. على كل حال هم استفسروا متعلمين ولم يستفسروا معترضين، حاشا لله أن يعترضوا على أمر الله رب العالمين. فسألوا عن الحكمة في خلق الإنسان، سجدوا لآدم، علاقتهم بآدم ما هي؟ سألوا عن مسألة الخلق والحكمة فيه. وأيضا لما خلق الله آدم وأمرهم بالسجود لآدم سجدوا، فمن علاقة الملائكة بآدم أنهم سجدوا له عند الأمر. يقول الله تبارك وتعالى أنه لما أمرهم بالسجود لآدم حين تم خلقه ونفخت فيه الروح، قال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أمرهم الله بذلك. فلما انخلق آدم من الطين ثم جعل آدم صلصال، يعني تضرب عليه وتنقر عليه بأصبعك فيصلصل ويحدث صوتا لأنه مجوف، فكان إبليس يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: والله لئن سلطني الله عليك لأهلكنك، والله ما أدري لما خلقك الله رب العالمين، ما خلقك إلا لحكمة. يعني إبليس لا يدري الأمر بعده. ثم لما أمر الله رب العالمين الملائكة وكان إبليس بين الملائكة وليس منهم، أمر الله رب العالمين الملائكة بالسجود، سجدوا لله رب العالمين طاعة للأمر فسجدوا لآدم عليه السلام، سجدوا إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سجد الملائكة إلا إبليس، هل هذا استثناء على حقيقته أو هو استثناء منقطع؟ يعني المستثنى غير داخل في المستثنى منه. تقول: ذهب القوم إلا حمارا، هل الحمار من القوم؟ تقول: ذهب القوم إلا حمارا، هل الحمار من القوم؟ هذا استثناء يسمى بالاستثناء المنقطع، فما بعد إلا ليس داخل فيما قبلها، يعني المستثنى غير داخل في المستثنى منه. والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى داخل في المستثنى منه، يعني ذهب القوم إلا رجلا، لأن القوم إذا أطلق فهو الرجال. وما أدري ولست إخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء، فجعل القوم في مقابل النساء فالقوم هم الرجال. على كل حال إبليس ليس من الملائكة، وعندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا. الملائكة وجهوا آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيحين ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، ومن دخل الجنة دخل على هيئة آدم عند بدء الخلق، يعني اللهم اجعلنا رب العالمين من أهل الجنة، من دخل منا الجنة يكون 60 ذراع في السماء، يقول العلماء في عرض 7 أذرع، شيء عظيم يكون الإنسان طوله 60 ذراعا في السماء، فكيف تكون معدته 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع؟ ما شاء الله ما شاء الله، شيء عظيم، نعم شيء عظيم، وهو لا يفنى، الخير غير ما له حد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل فيه، يقول: خلق الله آدم على صورته، الضمير في صورته عائد إلى ماذا؟ يعني خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الله؟ حاشا لله. خلق الله آدم على صورته التي خلقه عليها أول مرة، وهذا يرد على أصحاب نظرية داروين، أصحاب النظرية التي تقول بالنشوء والارتقاء، وأن الإنسان كان في بداية الأمر مجموعة من العناصر ثم تخلقت خلية ثم صارت الخلية بعد ذلك منقسمة خليتين ثم صار ضفدعا ثم صار فأرا ثم صار كلبا إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات. ولكن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته منذ خلقه كما هو، ولكن الخلق يتناقص، فأين أنا وأنت من 60 ذراعا في السماء؟ الواحد منا لا يبلغ ذراع واحد، وهل 60 ذراع في السماء بذراعي أنا وأنت أم بذراع آدم صاحب 60 ذراعا؟ المهم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك، على نفر من الملائكة كانوا جلوسا، فاستمع ما يحيونك، انظر، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، اذهب فسلم عليهم. سلم عليهم يعني قل السلام عليك، وانظر ماذا يحيونك، استمع ما يحيونك ماذا سيردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم للنفر من الملائكة، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهم يوجهون آدم عليه السلام. من الذي غسل آدم عند موته؟ الملائكة، لأنه عندما توفي آدم لم يعرف أولاده كيف يفعلون به، فعلمتهم الملائكة. مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن أبي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، وألحدوا له، صنعوا له لحدا لا شقا، وقالوا هذه سنة آدم في ولده. فالذي غسل آدم والذي دفنه يعني قام على دفنه فصنعوا له اللحد هم الملائكة. أولاده لا يدرون ما يصنعون، ماذا سنصنع به، لا يعرفون كيف يغسلون. فأرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فغسلت آدم وقامت على دفن. وثبت في صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيدا من هذه الأمة، حنظلة بن أبي عامر، حنظلة بن الراهب، عندما سمع الصيحة يا خيل الله اركبي خرج فدخل المعركة فمات شهيدا. فلما قتل رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة ابن أبي عامر. فسأل الصحابة زوجة حنظلة فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة يعني الصيحة للحرب وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة، خرج جنبا فلما مات شهيدا غسلته الملائكة المكرمون. هذا الذي تفخر به الأوس، حنظلة كانت تفخر به الأوس، يقولون: ومنا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب رضوان الله عليهم جميعا. هذا ما كان من الملائكة مع آدم. وأما الملائكة وبنو آدم، الملائكة شأنهم الملائكة وبني آدم، جعلها واو المعية، فالملائكة مع بني آدم، دورهم في تكوين الإنسان منذ اليوم الأول، والإنسان ما زال بعد في الرحم يتكون يتخلق بقدر الله رب العالمين. تدخل الملائكة في قصة الخلق بقدر الله رب العالمين. وعندك الحديث في الصحيح: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. فالذي يصور في الرحم بقدر الله رب العالمين الملك بأمر الله. وخلق الله سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي الملك أي رب، أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذا في صحيح مسلم. وحديث عبد الله بن مسعود كما تعلم الذي أخرجه البخاري: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى أن قال: ويرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب اكتب عمله، انظر عمله، ورزقه رزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح وأجله. إذن فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر، الأجل لا يتقدم ولا والرزق لا يزيد ولا ينقص، رزقنا لا يزيد ولا ينقص، والرزق يطلبنا مثل ما يطلبنا الموت، الرزق يطلبنا كما يطلبنا الموت. والأسباب إنما هي من أجل أن يكون الكون مقبولا في صورته، وأن يكون الإنسان آتيا بالسبب من أجل أن يتحصل على الشيء، وكل ذلك بقدر الله رب العالمين. إذن فالملائكة لهم دور في تكوين الإنسان كما مر، وأيضا هم يحرسون الإنسان بعد الخلق وبعد التكوين وبعد الولادة، أنت في حراسة الملائكة، ولولا ذلك لحدث أمر عظيم. فالملائكة لهم دور في التكوين والخلق والتقليد في أثناء الوجود في الرحم، ثم بعد الخروج إلى الدنيا تتأتى الحراسة أيضا من الملائكة. يقول الله جلت قدرته: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، فالمعقبات هم الحفظة. ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بيّن أن المعقبات من الله هم الملائكة، هؤلاء الملائكة جعلهم الله لحفظ الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. يعني إذا جاء قدر الله تبارك وتعالى هم يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، فإذا ما جاء القدر يتنحى الحفظة فتأتي الإصابة، نسأل الله السلام. وأما في الحالة العادية فالمرء لا يصيب شيء طالما لم يأتي أمر الله بعد، فلا يحدث للإنسان شيء، وإنما الله تبارك وتعالى يأمر بالحفظ. وتقول سبحان الله سبحان الحفيظ، يعني عندما يحذف إنسان إنسانا والحذف محرم كما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقع على مسافة ملي متر واحد من عينه تكاد تفقعها. تقول سبحان الله لو أنها تقدمت أو تأخرت ملي متر واحد لأصابت عينه، فسبحان الله الحفظة تعمل عملها. فإذا ما أراد الله تبارك وتعالى أمرا يتنحى الحفظة ويقع المحبوب، نسأل الله العافية. فهؤلاء الحفظة حفظة يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، والإنسان يرتكب السيئات ولا يستحي. يعني مع الإنسان من يحفظ حرس، الإنسان عنده حرس بين يديه ومن خلفه يحفظون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى، والمرء لا يستحي. أخي سبحان الله حقا إن الإنسان غليظ الحياة. ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، ملك يحفظ الإنسان من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيب. يعني إذا جاء شيء من الهوام والإنسان نائم، جاء ثعبان جاء عقرب، يقول له الملك وراءك فيرتد إلى الوراء مسرعا. وكذلك إذا جاء إنس ولم يأتي أمر الله تبارك وتعالى بالتخلية لنفاذ الأمر يقول وراءك، وكذلك الجن إلى أن يأتي أمر الله والإذن فيه فيصاب، نسأل الله العافية. ولذلك قال علي بن أبي طالب لرجل قال له إن نفرا من مراد قبيلة مراد يريدون قتله، يقول علي إن نفرا من مراد يريدون قتله، انظر ماذا قال. فقال علي رضوان الله عليه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين إن الأجل جنة حصينة، إن الأجل جنة يعني وقاية وساتر حصين، يعني طالما أني لم يأتي أجلي بعد فلن يصيبني شيء، وإذا كان الأجل قد جاء فلن يرده شيء، إن الأجل جنة حصينة. انظر إلى يقينه رضوان الله عليه. المعقبات المذكورة في آية الرعد هي بعينها المرادة في الآية الأخرى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء هم الحفظة، هم المعقبات المذكورة في سورة الرعد. حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الحفظة الذين يرسلهم الله هؤلاء هم الذين يحفظون العبد حتى يأتي الأجل المقدر له. سفراء الله إلى رسله وأنبياء، أيضا علاقة الملائكة المكرمين، علاقة هؤلاء الملائكة ببني آدم أنهم هم السفراء إلى الرسل والأنبياء. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالذي جاء بالوحي هو جبريل أمين الوحي، ويأتي بالوحي غير جبريل أيضا، يعني ليس جبريل وحده يأتي بالوحي، بل يأتي بالوحي غير جبريل وهو قليل، أمر قليل أن يأتي بالوحي غير جبريل. كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل الآن قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا من فوق رأسه، سمع صوتا فرفع رأسه، قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. جبريل خبير بتلك الأمور العلوية، فسمع نقيضا سمع صوتا فرفع رأسه قال هذا باب في السماء فتح اليوم لم يفتح قبله قط. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. هذا يقول جبريل فجاء الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وقال أبشر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. من الذي نزل بهذا الوحي من السماء؟ هذا الملك الذي لم ينزل من قبل قط. وهذا الملك من الذي أخبر به؟ جبريل. ونزل وجبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التاريخ لابن عساكر عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فسلم علي، نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضوان الله عليهم جميعا. قال جاء ملك من السماء لم ينزل من قبل قط، ليس جبريل، إن جبريل نزل من قبل كثيرا، وأما هذا فجاء بهذه الرسالة الخاصة، رسالة بكر لهذا الأمر العظيم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها هي سيدة نساء أهل الجنة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال حذيفة أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال قلت بلى. قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم عليه، يا رب أريد أن أسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن له فنزل وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. واعلم أيضا أنه ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي، ليس كل من جاء إليه ملك من ملائكة الله فهو رسول أو هو نبي. الدليل على ذلك ماذا؟ أن الله أرسل جبريل إلى مريم، وكما أرسل الله رب العالمين جبريل إلى مريم أرسله إلى أم إسماعيل عند نبع زمزم من الأرض، عندما همز الأرض بقدمه بعقبه فتفجرت من الأرض زمزم، فالذي جاء إلى أم إسماعيل هو جبريل، والذي جاء إلى مريم هو جبريل، ولم يقل أحد من الناس إن مريم نبية ولا إن أم إسماعيل هاجر نبية. فليس كل من جاءه ملك من ملائكة الله هو نبي. والصحابة رأوا جبريل في صورة أعرابي، ورأوه في صورة دحية الكلبي، هذا أمر. أيضا الله تبارك وتعالى أرسل ملكا إلى الرجل الذي زار أخا له في الله يبشره أن الله يحبه لحبه لأخيه، في النص المشهور المعروف الصحيح، عندما زار أخا له في الله في قرية مجاورة فأرصد الله له ملكا على مدرجته. إذا هو رأى ملكا وليس هو نبيا، لم يكن نبيا. والوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صور، أشد هذه الصور عندما كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل صلصلة الجرس، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليه فيفصم عن النبي، ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعى ما قال، ما قاله جبريل عليه السلام. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول، ويأتي أحيانا كدوي النحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه من التغيرات عند اتصال الملكية بالبشرية فيه، ملكية الملك وبشرية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون أحيانا على فخذ بعض أصحابه فتكاد تردها، يعني تكاد تسحق العظام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في الوحي كان يجد الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم تعب كثيرا، ما أحد تعب مثل ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. حتى إن من أول يوم عندما ثبتت الرسالة ووعى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الله تبارك وتعالى، كانت خديجة تقول له ألا تنام؟ فيقول مضى زمان النوم يا خديجة، وهو قانون الدعاة إلى الله، مضى زمان النوم يا خديجة، انتهى الأمر، ما هو إلا الجد، مضى زمان النوم يا خديجة، ذلك الزمان الذي كنا ننام فيه ملء الأجفان ملء الأعين، ذلك الزمان الذي كنا ننام فيه حتى لنأخذ حظنا من النوم لا ننام في مجلس العلم. مضى زمان النوم يا خديجة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تأتيه هذه الصور من صور الوحي، يحدث عنده مثل هذه التغيرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كما تعلم مرتين على هيئته الملكية، مرة بعد البعثة بثلاث سنوات كما في صحيح البخاري: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، وهو الرفرف المذكور، على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عندما عرج به إلى السماء يقول الله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. دي المرة الثانية، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. مهمة جبريل عليه السلام هل تقتصر على أمانة الوحي، يعني على الإتيان بالوحي وتبليغه؟ لا تقتصر على ذلك. كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان كان يدارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، يتدارس القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وأيضا أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لكي يعلمه، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة في بداية الوقت يصلي به مرة في آخر الوقت ويقول بين هذين، يصلي به مرة في آخر الوقت مرة في أول الوقت يقول بين هذين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند النسائي: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس مرات اللهم صل على النبي الأمي، قال لا نكتب ولا نحسب، فكان يحسبها على أصابعه صلى الله عليه وسلم يقول خمس مرات: أمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت خمس مرات صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. وكذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا رقية جبريل لرسول الله، من مهام جبريل ووظائفه وأعماله أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة برقية جبريل. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فقال: يا محمد اشتكيت؟ انظر إلى الحنان، الحنان نفسه يؤديه اللفظ بدفقة حنان جارفة، يقول: يا محمد اشتكيت؟ واشتكيت هذه عندما تجد فيها التاء الساكنة المهموسة، اشتكيت اشتكيت يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وله أعمال أخرى، حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الخندق، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغير ذلك. لماذا لا يرسل الله الرسل من الملائكة؟ الله تبارك وتعالى وضح ذلك في القرآن بما لا يقبل مراجعة، فقال جلت قدرته: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذن نصنع ماذا؟ يقول: يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. من جنسه، يأتي إليهم الرسول من جنسه، فلو كانوا ملائكة يمشون مطمئنين كنا أرسلنا إليهم ملكا منهم رسولا إليهم. وأما إذ هم بشر يمشون مطمئنين وليسوا ملائكة يمشون مطمئنين، فنحن نرسل إليهم بشرا منهم رسولا إليهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان ملك لجعلناه رجل حتى يفهموا عنه. وحتى إذا ما حدثت له تلك الأعراض التي تحدث للواحد منهم في الدنيا لا يستطيع الواحد منهم أن يقيم الحجة، بل تقوم الحجة عليهم وتنقطع حجتهم عند الله. لأن لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكا كيف كنا نتأسى به؟ كان الواحد منا تكون له الحجة، يقول يا رب تأمرني بأن أفعل مثل ما فعل الرسول وأنا أقوى على مثل ما يقوى عليه الملك، يا رب لا أستطيع. ولكن هو منا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى جعل الطبائع مختلفة، ولذلك أرسل إلينا رسلا من جنسنا، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل إليهم ملكا رسولا كما قال الله تبارك وتعالى. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر هذه الليلة حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الركن الثاني من أركان الإيمان كما بينه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة المكرمين، ولهم صفات خلقية وصفات خلقية. فأما الصفات التي تتعلق بخلق الملائكة فهو أنهم كما وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء في العالم الغيبي غير المنظور، ذلك العالم عالم الصفاء وعالم النور، لأن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقهم الله رب العالمين من النور، وأن الله خلق الجن من مارج من نار، وأما آدم فقد خلق مما وصف لكم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عظم خلق الملائكة مقرر كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا في وصف جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له 600 جناح، وأنه رآه مرتين على صفته التي خلقه الله عليها، مرة سد الأفق على رفرف أخضر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أذن له صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. وأيضا الله تبارك وتعالى وصف لنا بعض خلق هؤلاء الملائكة المكرمين، فبين لنا أنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما قال الله رب العالمين، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، فهم فوق ذلك من عدد الأجنحة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جبريل عليه السلام، وهم من ذوي الصور الجميلة، وهذا مقرر في الفطر الإنسانية، لأن فلان كأنه ملك كأنه ملاك، يعني في حسن صورته وفي جمال طلعته، وكما قلنا النسوة في شأن يوسف عليه السلام عندما قالت امرأة العزيز اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فمقرر في الفطر الإنسانية أن الملك جميل الصورة حسن الطلع، وأما الشيطان فمعلوم، فلان كأنه شيطان يعني في قبح صورته وشناعة خلقته. وهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، لا يملون ولا يتعبون. وأن الله تبارك وتعالى جعل منازلهم السماء، فمنازل الملائكة في السماء ومساكنهم كذلك في السماء. يقول الله جلت قدرته: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقال الله جلت قدرته: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة يتنزلون، إذن هم يتنزلون من السماء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أما أعدادهم فلا يعلمهم إلا الله. ولكي تعلم كثرة العدد تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد النظر في قول ربك: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطاطي السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ذلك البيت المعمور في السماء السابعة: يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 70,000 ملك في كل يوم، هذا عدد قليل بالنسبة لملائكة الله رب العالمين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على اتساع السماء ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. أما أسماؤهم فمنهم من ذكر لنا الله تبارك وتعالى في كتابه، ومنهم من ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، منهم جبريل وميكال، جبرائيل وميكائيل، وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير وهاروت وماروت. وأما ملك الموت فلم يصح شيء في تسميته بعزرائيل، وإنما هو ملك الموت. ورقيب وعتيد، وليس هذان باسم، يعني ليس هذان باسمين، وإنما هذا وصف، وصف للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد. فعند كل منا رقيب وعتيد، رقيب وعتيد، هذا وصف للملك وليس باسم الله، كما سيأتي إن شاء الله في من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات. والملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، ولكن جعل الله لهم أمدا بعيدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله تبارك وتعالى عندما تأتي النفخة الثانية، نفخة الصعق، فإن الله تبارك وتعالى يميت الأحياء والأموات، وهو معلوم لنا بفضل الله تبارك وتعالى كمسلمين أن الله تبارك وتعالى له البقاء وحده. الله تبارك وتعالى قد تفرد بالبقاء، وأن الله تبارك وتعالى حتى بعد أن يميت ملك الموت، ملك الموت الذي هو مكلف بقبض أرواح العباد، حتى هذا يموت، يميته الله رب العالمين. وعندئذ يتفرد الله رب العالمين كما هو متفرد قبل ذلك بالديمومة والبقاء، يقول: لمن الملك اليوم؟ 3 مرات، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. والله تبارك وتعالى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه بعض الصفات الخلقية التي تتعلق بالخلق الله. وأما الصفات الخلقية فقد وصفهم الله رب العالمين بوصفين عظيمين، يقول: بأيدي سفرة، لأنهم يسفرون كالسفير الذي يصلح بين الناس، يسفرون برسالات الله تبارك وتعالى إلى خلق الله جلت قدرته كالسفير الذي يصلح بين القوم. يقول فيهم ربنا جلت قدرته: بأيدي سفرة كرام بررة. فقد وصفهم الله رب العالمين بالكرم والبر، والبر اسم جامع لكل ألوان الصفات الحسنة والخصال المحمودة. فيقول الله جلت قدرته: كرام بررة. الله تبارك وتعالى جعل حامل القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، وما ذلك إلا لمشاكلة ما، فيجب على حامل القرآن أن يتأدب بآداب الله تبارك وتعالى، ويتخلق بأخلاق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون بوصف هؤلاء الكرام البررة. الملائكة يستحيون كما تعلم حياء شديدا، وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت خديجة رضوان الله عليها في بدء الوحي عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جاءك هذا الذي يأتيك فأعلمني. فلما جاء جبريل عليه السلام قال قد جاء يا خديجة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن جاءه الوحي أول مرة كان بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصابه كثير من العنت وكثير من التعب، لأن هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر غير معهود عند الناس أن يأتيك ملك من عند الله تبارك وتعالى ثم يكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، وفي رواية حتى اختلفت أضلاعه. ضغط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الضغطة الشديدة ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله يقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أحسن هذا ولا أعلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء إلى خديجة رضوان الله عليها يقول زملوني زملوني صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول إني أخشى أن يكون قد جاءني شيطان من الشياطين، قد جاءني شيطان من شياطين الجن. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه مس من ذلك. فقالت خديجة رضوان الله عليها بعدما أتت بالتثبيت من عند الله والله لا يخزيك الله أبدا إلى آخر ما قالت رضوان الله عليها في الحديث المعروف المعهود عند المسلمين، قالت إذا ما جاءك فأعلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، قال قد جاء يا خديجة. فعندئذ انكشفت عن ساقها رضوان الله عليها، فقالت تراه الآن؟ هي لا ترى، وانظر إليها رضوان الله عليها، انظر إلى المرأة الصالحة وحاجة الداعية إلى امرأة صالحة مؤمنة من أجل أن يأتي منه شيء، لا قياسا على الرسول، فالرسول لا يقاس عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إليها رضوان الله عليها تصدقه فيما لا ترى، يعني هذا الذي يأتي هي لا ترى، ولكن تقول تراه الآن، أنت تراه الآن، هي لا ترى شيئا ولكن تقول تراه الآن، يقول قد جاء يا خديجة، فهي تصدق. أن يمكن أن تقول أين هو أنا لا أرى شيء، فما يصنع الماديون، أين هو أنت قد اختلطت في عقلك أو غير ذلك مما تقوله النسوة رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تقول مصدقة والله لا يخزيك الله أبدا، كيف أنت تخشى أن يكون الذي جاءك مس من الشيطان؟ وهل الشيطان عليك من سبيل؟ أنا أعرفه، أنا أعرفك ظاهرا لباطن، أنا كأنما أقرأ في كتاب مفتوح، أعرفك كأنما أقرأ في كتاب مفتوح، أخلاقك أعرفها، والمعهود من خصالك ومن صفاتك أعرفها، معرفة الملاصق للملاصق ومعرفة المخالط للمخالط، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تأتي بأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تخزى وأنت تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتطعم الجائع وتكسو العاري وتعدد من صفات وخصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بيده تأخذ إلى ورقة ابن نوفل، هي التي تبحث وهي التي تفحص وهي التي تحاول التثبيت سبحان الله في أمر لم ترى، وهي لم ترى شيئا رضوان الله عليه، ولكن تذهب إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب الأول وكان قد تنصر، فقالت اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره قال قدوس قدوس، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، فعرف الوحي وقال لئن أحيان الله حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج إلا أوذي وعوذي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن ورقة يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبدى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم الإيمان على وجهها، ما هذا؟ ومع ذلك ويقول أنت نبي مرسل، أنت نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. أما خديجة فتحاول محاولة أخرى، تقول إذا جاءت فأعلم. فلما دخل جبريل قال قد جاء يا خديجة، فقالت الآن، ثم كشفت عن ساقها فقالت تراه الآن، قال لقد مضى، قالت أبشر، فلو كان شيطانا ما مضى، إنه يحب الاطلاع على العورات، وهي ما كشفت إلا عن ساقها رضوان الله عليه. فالملائكة يستحيون، الملائكة يستحيون. ولذلك لما جاء جبريل أيضا في القصة الأخرى، عندما جاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضوان الله عليها وهي في فراشها وقد وضعت عنها ثيابها، يعني صارت في الثياب التي تنام فيها المرأة إذا أوت إلى فراشها، وهي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فنادى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خارج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبها نائمة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرب عليه الهوينة وأخذ صلى الله عليه وسلم رداءه الهوينة وقام فوضعا عليه في رجليه أو رجليه في نعليه على حسب البلاغة إن شئ فاختر أيتهما، ثم قام صلى الله عليه وسلم الهوينة وأجاف الباب قليلا ثم خرج أحسبها نائمة. أما هي فظنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج لبعض حاجته وخالف إلى بعض النسوة، وهي تغار عليه غيرة شديد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع كما تعلم، ثم عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هي فقامت، فلما رأته ذهب إلى البقيع وعاد فقامت، فعادت بعد ذلك تشتد في السير شيئا بعد شيء، فعادت وإن نفسها لا يتردد في صدرها، ودخلت فراشها وجاء النبي فوجدها كذلك، فقال ما بالك يا عائشة، يعني لما تتنفسين هكذا، أنت السواد الذي كنت أراه أمامي وأنا راجع، أخفت أن يحيف عليك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا جبريل ناداني، لأنه جاء فوجدها في فراشها فلم يدخل، جبريل عليه السلام لا يدخل من الحياء، حياء الملائكة، علينا أن نستحيي من الملائكة، لأن معنى من الملائكة من لا يفارقنا إلا عند الجماع وعند الخلاء، فنستحيي من الملائكة، وهو كما سيأتي إن شاء الله من الآداب المسلكية التي نتحصل عليها من الإيمان بالملائكة، من قدرات الملائكة قدراتهم على التشكل في الصور الحسنة، كما حدث مع مريم عندما تمثل لها بشرا سويا، وعندما جاءت الرسل إلى لوط عليه السلام، وكذلك عندما جاءوا إلى إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكله، وكذلك عندما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من العرب يقال له دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وكان جميل الصورة، فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة، صورة الملائكة لا تتصور، وهذا عالم غير منظور، عالم غيبي، عالمك أنت لا يجوز بحال من الأحوال أن تحكم قوانينه في عالم سواه، لأن أنت في مرحلة من المراحل عندما كنت جنينا كان لك قانونك وهو لا يتحكم فيك الآن، والقانون الذي تحكم فيك وأنت في بطن أمك جنينا لا تستطيع الآن أن تتصور، أنت لا تتصور الآن أنك كنت مكورا في الرحم تسبح في السائل الأمنيوسي ومتصل بالمشيمة عن طريق الحبل السري، وطعامك وشرابك وتنفسك كل ذلك عن طريق دماء الأم، ثم لما دفع الرحم ما في جوفه وخرج الواحد منا إلى الفضاء الخارجي وأخذ يعالج الهواء عن طريق الرئتين والطعام والشراب عن طريق المعدة والأمعاء وقطع الحبل السري بمجرد الولادة، لا تقول أنت الآن أني يمكن أن يعيد الإنسان وصل الحبل السري بأمه ويريح نفسه، الإنسان يريح نفسه، فهذا قانون مر عليك في حياتك، في مر كلنا مررنا بذلك، كلنا مررنا بهذه المرحلة الجنينية، كنا أجنة في بطون أمهاتنا كما قال الله، ثم بعد ذلك خرجنا إلى هذه الحياة، هل القانون اللي كان بيحكمك وإنت جنين وإنت مريض به تستطيع الآن أن تتصوره مجرد تصور؟ لا تتصور، فإذا كما مررت أنت به من مراحل الحياة لا تتصوره كيف كان حاكما فيه، فلما تصير أنت إلى المرحلة البرزخية لها قانون مخالف، فعندما يقال لك إن القبر روضة من رياض الجنة وإنه يفسح فيه للإنسان للعبد 70 ذراع في 70 ذراع، تقول سبحان الله أنا أقف أمام الجدار، جدار أصم أبكم، وهذا الجدار الأصم الأبكم له بداية وكذلك الجدران الخلفية لها نهاية، فأين هو؟ أين هذا الاتساع؟ هذا الاتساع تحكم عليه بقانونك أنت في حياتك أنت، وأما الذي مات له قانون آخر، هو في نعيم أو في عذاب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبصر ذلك ويشاهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسرعة أعلى سرعة معروفة اليوم، والتي إذا ما وصلها الإنسان لو أن الإنسان سار بسرعة الضوء لتحول إلى طاقة، كما أثبت ذلك اليهودي ألبرت أينشتاين في النسبيات، أن الإنسان إذا صار بسرعة الضوء تحول الكون إلى طاقة، إلى طاقة لم يعد هناك شيء وإنما تحول إلى طاقة. 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة أو 186، والصواب 86,100,000 ميل في الثانية الواحدة، سرعة فظيعة جدا ورهيبة سرعة الضوء. ومع هذا فسرعة الضوء هذه لا شيء، أنت تحتاج مليار السنوات الضوئية يعني بهذه السرعة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة لتصل إلى بعض النجوم في الكون وهي دون السماء الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا ويأتي الأمر من أمر الشرع ينزل فيه جبريل من السماء، والسؤال ما زال حاضرا، يعني يسأل السائل وينزل جبريل من السماء بالجواب من عند الله، فأي سرعة، أي سرعة هذه؟ لو كان بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة معلومة لنا احنا في حياتنا لاحتاج إلى مليار السنوات الضوئية، مليارات السنوات الضوئية علشان ينزل من السماء السابعة إلى الأرض، مسافات لا يعلمها إلا الله. فإذا هناك قانون آخر، لأن القانون الذي يحكم الطين والتراب سوى الذي يحكم النور، يعني أعلى سرعة موجودة أنت تعرفها وأنت من تراب هي 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، الملائكة من النور، فما السرعة التي يعرفونها؟ هذا أمر لا تعلمه أنت، فإحنا نسلم لأمر الله، نحن نسلم لأمر الله رب العالمين. فكيف كان ينزل جبريل وما زال السؤال يتردد على لسان السائل وينزل من عند الله رب العالمين بالوحي؟ هذا أمر نصدق به ونعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك لما أبو بكر الصديق أتاه ما أتاه من أولئك الذين كانوا يشككون فقالوا إن صاحبك زعم الليلة زعما منكرا، فقال إنه ذهب إلى بيت المقدس ورج به إلى السماء، قالوا ما في ذلك وأي شيء في ذلك، هو يوثق النص. في البداية قال أنتم تكذبون، فلما رجعوا في الكلام علم أنهم بالفعل قد صدقوا، فقال إن كان قال فقد صدق، هو يخبرني بالأمر يأتيه من السماء وهو أجل من هذا وأبعد، والتفت إلى هذه المسألة ولم يكن يعرف لا سرعة الضوء ولا غير ذلك. ولذلك تجد الذين يقولون إن البراق إنما سمي البراق لأنه أخذ من البرق لأنه كان يسير بسرعة الضوء، هذا كل كلام ما يساوي شيء، ولو كان الأمر كما يقولون بمثل هذا الترتيب لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كما كان، ثم بعد ذلك لما عرج بالنبي إلى السماء كيف عرج به؟ الله على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى يقول إن محمدا قد سرى ليلا ولا أسرى ليلا هو، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده، فمن الذي أسرى؟ الله أسرى بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد مسرى به، محمد مسرى به، فإذا عندما تناقشه لا تناقش محمدا وإنما ناقش رب محمد، قل لرب محمد صلى الله عليه وسلم كيف أسريت بعبدك ونبيك، سبحان الله. وهذا كلام يقال لله، فسبحان الله الذي هو على كل شيء قدير. علم الملائكة وفير، هم على علم وفير علمهم الله إياه، وهم كما مر لم يعلموا الأسماء لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه، لأنهم ليست عندهم القدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون وغير ذلك مما قص الله رب العالمين به العقل الإنساني، وإنما هم الملائكة يعلمون ما يعلمهم الله رب العالمين إياه. فلما حجب الله تبارك وتعالى عنهم علم الأسماء علم الله رب العالمين آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومنهم كما تعلم الكتبة، يعرفون علم الكتابة كما قال الله جلت قدرته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة في الملأ الأعلى، الملائكة في الملأ الأعلى يختصر أحيانا يختصر. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصحيحة التي رواها ابن عباس وهي في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة ربي، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال أحسبه قال في المنام. وابن كثير رحمه الله قال هذا حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط، إذن هو في المنام رؤيا منام. قال أتاني ربي، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، قال أحسبه قال في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثديي. والله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لما وضع الله تبارك وتعالى يده بين كتفي وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أعاد السؤال. فقال قلت نعم في الكفارات والدرجات. والكفارات كفارات الذنوب هي المكث في المساجد بعد الصلاة، المكث في المساجد بعد الصلاة من الكفر مما يكفر، مكفرة للسيئات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره يعني في الليالي الباردة أو مع ما يتأذى منه الإنسان من المرض أو غير ذلك. هذا ما يتعلق بالكفارات. الكفارات هي المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره. وأما الدرجات، إعلاء الدرجات للعبد المؤمن في الجنة، فهي إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس فيها، هذا مما يرفع درجاتك. وأما ما يكفر سيئاتك فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المكث في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره، هذه مكفرات للذنوب. وأما رافعات الدرجات فهي إفشاء السلام، إفشاء السلام، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إفشاء السلام وإطعام الطعام، إطعام الطعام، وفي خاصية عظيمة جدا، إطعام الطعام في خاصية عظيمة جدا لدفع المكروه، لدفع ما يتأتى إلى الإنسان مما يسوءه. إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال صدقت. من الذي قال؟ الله يقول لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن فعل ذلك، يعني من فعل أتى بالكفارات والدرجات، عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أم. من فعل هذه الستة الخصال عاش بخير، عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا أمر عظيم جدا، الإنسان إذا عاش بخير ومات بخير ثم كان من خطيئته كيوم ولدته أمه، فماذا يريد بعد؟ هذا خير الدنيا والآخرة، يعني جمع له خير الدنيا وخير الآخرة في هذا الكلام. قال عاش بخير فهذا خير الدنيا، ومات بخير فهذا خير البرزخ، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، هذا خير الآخرة بفضل الله رب العالمين. وقال يا محمد إذا صليت فقل. من الذي قال؟ الله يقول للنبي إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث كما تعلم حديث ثابت صحيح. وينبغي أن تعلم أن هذا الاختصام، اختصام الملأ الأعلى، الملائكة يختصمون فيما بينهم في الدرجات والكفارات أو الكفارات والدرجات، هو غير الاختصام المذكور في الآيات. الملائكة أيضا ذكر الله رب العالمين أنهم يختصمون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذا الملأ الأعلى يختصمون فيما بينهم، يعني يتناقشون فيما بينهم، يتجادلون من أجل التعلم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صلى الله عليه وسلم. الاختصام المذكور في الحديث فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرجات والكفارات، فيما يكفر الذنوب وفيما يرفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. أما الاختصام المذكور في القرآن فالآيات نفسها فسرته، يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، فلا أعلم إلا ما علمنيه ربي وقد علمه. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم عليه السلام، وامتناع إبليس من السجود له ومحاججته ربه في تفضيله عليه. فهذا هو الاختصام الذي كان بين الملأ الأعلى فيما ذكره القرآن. وأما الاختصام اختصام الملأ الأعلى المذكور في الحديث الذي في صحيح الترمذي وعند الإمام رحمه الله رب العالمين عند الإمام أحمد في المسند من رواية ابن عباس، فهو اختصام في الدرجات والكفارات. الملائكة أيضا منظمون في كل الشؤون، منظمون جدا في شؤونهم، منظمون في عبادتهم، وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم وأن نكون من المنظمين. ينبغي علينا أن نكون آخذين بالنظام في أعمالنا وفي حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها في الصلاة؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذا أمر لم نشهد، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، يعني يتمون الصف الأول فالصف الذي يليه يتمون الصفوف، وفي الصف الواحد يتراصون في الصف. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكون كذلك في صلاتنا، وأن نتراص وأن نصف كما يصف الملائكة عند ربه. وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتون صفوفا منتظمة ويقفون صفوفا بين يدي الله تبارك وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح يعني جبريل عليه السلام. إذن أيضا هم في هذا الأمر صفوف كما وصف الله رب العالمين، يقومون صفوفا بين يدي الله، فهم منظمون جدا. ودقة تنفيذهم للأوامر كما ترى في الأحاديث الشريفة، ينفذون الأوامر ولا يبالون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة عندما يفصل الله بين الخلائق يقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازم: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة، يأتي باب الجنة يستفتح، يعني يريد أن يفتح، لا يطلب أن يفتح له الباب من أجل الدخول صلى الله عليه وسلم، وهو أول داخل لها صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازم: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول: أعندي أمر ألا أفتح لأحد قبلك. فانظر إلى دقة التنفيذ للأمر. من أنت؟ أنا محمد. نعم، أنت أول من يدخل، وأنا مأمور ألا أفتح لأحد قبلك، فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك دقة تنفيذ الأمر تلحظها في ليلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ما مر على باب من أبواب السماء فاستفتحها إلا قال الملائكة: من معك؟ لجبريل: من؟ جبريل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقال: أو قد بعث له؟ أرسل إليه، يعني أنت قد أتيت به سبحان الله. وهل ينزل جبريل فيأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ويصعد به إلى السماء من غير إذن؟ لا يمكن. إذن هم ينفذون الأمر بدقة، وهم منظمون كما رأيت، وهذا مما ينبغي أن نسلكه وأن نجتهد في أن يكون منهجا مسلكيا لنا. عصمة الملائكة: أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، وأنهم إن شاء الله تبارك وتعالى قد عصمهم الله رب العالمين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصفهم: ويفعلون ما يؤمرون، وقوله: وهم بأمره يعملون. وهذان الموضعان في كتاب الله تبارك وتعالى: يفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون، يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك. عندما تنهى إنسانا عن فعل شيء يعني أنت تأمره بترك، فالنهي ما هو إلا أمر بالترك. إذا قال الله تبارك وتعالى يفعلون ما يؤمرون، وإذا قال الله تبارك وتعالى وهم بأمره يعملون، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك. عندما تقول لإنسان لا تفعل كذا تنهاه، فأنت تأمره بترك هذا الشيء. يعني عندما تقول لإنسان لا تشرب، فكأنما تقول له اترك الشرب. فالنهي ما هو إلا أمر أمر بالترك. وهذا إنما سيق في معرض التمدح، وهذا يحصل بمجموع الأمرين. إذن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمرهم الله تبارك وتعالى، وهم منهيون عن فعل أشياء ينتهون عنها بفضل الله رب العالمين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة، وهو يفيد المطلوب أنهم معصومون. وكذلك ما قاله الله تبارك وتعالى أنهم رسل الله جلت قدرته، جاعل الملائكة رسلا، الرسل معصومون، لأنه قال في تعظيمهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم. إذن الرسل معصومون والملائكة هم من الرسل كما قال الله تبارك وتعالى
جاعل الملائكة رسلا فهم معصومون وقد حصل
إثبات المطلوب بفضل الله تبارك وتعالى. عبادة الملائكة، الملائكة مطبوعون على طاعة الله، ليس لديهم القدرة على العصيان لقول الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترك المعصية وفعل الطاعة جبلة فيها، جبلة في الملائكة المكرمين، وهذا لا يكلفهم أدنى مجاهدة، لأنه لا شهوة له. الملائكة لا شهوة عندهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، فأي شهوة؟ وهم مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى، ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك بعض العلماء يقول إن الملائكة ليسوا بمكلفين، فأي عبادة إذن؟ يعني ليسوا داخلين في الوعد والوعيد، أنه ليس عندهم شهوة. الملائكة ليس عندهم أدنى مجاهدة، وإنما تتأتى منهم العبادة بغير كلفة بغير مجهود، تعبدون الله تبارك وتعالى جبلة، يفعلون الطاعة جبلة، فأنها خلقة فيه، لا يستطيعون العصيان. فعندئذ يقول بعض العلماء إن الملائكة بهذا المعنى ليسوا بمكلفين، فبأي شيء يكلف؟ وعليه فليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. ويمكن أن يقال إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي يكلف بها بنو آدم، أنهم عالم مختلف. وأما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهذا قول مردود بنص القرآن العظيم، لأنهم مأمورون بالعبادة والطاعة، فكيف يكونون غير مكلفين؟ ألم يقل الله جلت قدرته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ إذن هم يؤمرون، فالله تبارك وتعالى يأمرهم، والأمر هو التكليف. فهذا كما ترى يدل أيضا دلالة أخرى، لأن في الآية إثبات الخوف، يقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم، فدلت الآية على أنهم يخافون الله. الخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية لله، كما قال الله رب العالمين فيهم وهم من خشيته مشفقون. مكانة الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى فيهم أنهم كرام كرام بررة، هم عباد مكرمون. الملائكة أعلى ما يوصف به هؤلاء الملائكة أنهم عباد مكرمون. المشركون كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وهي دعوة باطلة لا نصيب لها من الصحة، وقد أكذب الله القائلين بتلك الدعوة، وبين حقيقة الملائكة ومكانة هؤلاء الملائكة المكرمين في أكثر من آية من القرآن العظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لم يتخذ ولدا وإنما اتخذ عبادا مكرمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا في وصف الملائكة المكرمين. فخير ما يقال في الملائكة المكرمين أنهم عباد مكرمون كما قال الله رب العالمين، بل عباد مكرمون. والملائكة يتصفون بكل صفات العبودية، يقومون بالخدمة، ينفذون التعاليم، وعلم الله بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم، هم خائفون وجلون كما قال الله رب العالمين وهم من خشيته مشفقون. ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي الله رب العالمين مقترحين، لا يقترحون على الله تبارك وتعالى ولا يعترضون على أمر من الأوامر، بل هم يعملون بأمر الله رب العالمين، لا يسبقونه بالقول، لا يقترحون بين يدي الله رب العالمين اقتراحات، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. الأمر يحركهم والأمر يسكنهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: يعني نحن نشتاق إليك وأنت أحيانا تغيب وتطول غيبتك علي، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمرهم والذي يحركهم والذي يسكنهم، بالأمر يتحركون وبالأمر يسكنون. نماذج من عبادة الملائكة. إذن هم يعبدون الله تبارك وتعالى، فكيف يعبدون؟ أي عبادة يعبدونها لله رب العالمين؟ عباد الله هؤلاء الملائكة، وهم مكلفون بعبادة الله تبارك وتعالى وبطاعته، ويقومون بهذه العبادات والتكاليف بسهولة ويسر من غير ما مشق. وهنا بعض العبادات التي حدثنا عنها الله رب العالمين في كتابه، وحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الملائكة تقوم بتلك العبادات. من هذه العبادات التي تقوم بها الملائكة التسبيح. الملائكة يذكرون الله، وأعظم ذكر الله رب العالمين التسبيح. يسبحه تعالى حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فمن عبادات الملائكة أنهم يسبحون الله، يسبحون الله تبارك وتعالى، سبحان الله وبحمد. كما أن عموم الملائكة يسبحون الله رب العالمين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. إذن عموم الملائكة يسبحون بحمد الله، وحملة العرش يسبحون بحمد ربهم كما أخبر الله رب العالمين. وهذا التسبيح لله مع الحمد دائم لا ينقطع، لا في الليل ولا في النهار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فالملائكة في ديمومة تسبيح بحمد لله رب العالمين، لا يفطرون لا في ليل ولا في نهار أبدا، لأنهم لا ينامون. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، منهم القائم الذي يظل قائما إلى أن يقيم الله الساعة، ومنهم الراكع الذي يظل راكعا إلى أن يقيم الله الساعة، ومنهم الساجد الذي يظل ساجدا إلى أن يقيم الله الساعة. فهذه عباداتهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. ولكثرة التسبيح فهم المسبحون في الحقيقة، وحق لهم أن يفخروا بذلك. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، يقولون نحن الذين نسبح حقا، أما أنتم فماذا تصنعون؟ لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، هم في ديموم التسبيح كامل وحمد لله رب العالمين، ولذلك هم يفخرون بذلك، يقولون وإنا لنحن المسبحون، يعني المسبحون حقا، وأما أنتم فما الذي تأتون به؟ وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، تسبيح الله تبارك وتعالى وحمد الله أفضل الذكر. وهذا ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته، أو قال لعباده، لأن حملة العرش يسبحون بحمد ربهم، وعموم الملائكة يسبحون بحمد ربهم كما قال الله تبارك وتعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. فلما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله لملائكته، أو قال لعباده: سبحان الله وبحمده. فقال: أفضل الذكر هو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فأول لون من ألوان عبادة الملائكة التسبيح. اللون الثاني الاصطفاف، كما مر في الحديث: ألا تصفون، كما تصف الملائكة عند ربها. وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف صفا صفا ويتراصون في الصف، في كل صف بعينه يتراصون فيه، فتجد استواء في وقوفهم بين يدي ربهم جلت قدرته. وفي القرآن يقول الله عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصفون عند ربهم ويترصون في الصف، وهم يقومون ويركعون ويسجدون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه: كما في المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام وهو حديث صحيح، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني لا أسمع أطيط السماء. والأطيط هو صوت الرحل عندما يقعد عليه رجل سمين، عندما تجلس على كرسي ويكون الإنسان بدينا سمينا يحدث الكرسي صوتا ويحدث فيه بعض الالتواء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، يعني لا يستطيع أن يلوم السماء أن تأط، يحدث فيها هذا الأطيط، هذا الصوت الذي يحدث عندما يجلس رجل سمين على رحله. ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم في عبادة لله رب العالمين. فانظر يا هداك الله إلى أولئك الذين يعبدون الله. الله عز وجل غني عني وعنك، غني عن عبادتنا، الله رب العالمين لا يريدنا أصلا إلا أن نكون موحدين لله رب العالمين. عند ربك هؤلاء الخلق الذين هم في هذه العبادة مع كثرتهم، فأي شيء نحن؟ والعبادة لا تنفع الله تبارك وتعالى وإنما تنفعنا نحن. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. غاية ما هنالك أنه بعد أن فضلك وبعد أن كرمك وبعد أن اصطفاك واصطفى أباك آدم وأسجد له الملائكة، وكما سيأتي النص كما قال شيخ الإسلام تيمية في ظاهره فيه الدلالة القاطعة على أن الله أسجد الملائكة جميع لآدم، ليس صنف بذاته من الملائكة وإنما أسجد الله جميع الملائكة لآدم عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قيد ما هنالك أنه ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لك هذا، لأن هذا لا يتمشى مع النعم التي أنعم الله بها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما رأى من عبادة الملائكة الحج. الملائكة يحجون، الملائكة يسبحون ويصفون عند الله تبارك وتعالى، هذه ألوان من عبادات الملائكة. وأيضا هم يحجون، فيحجون أين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي أو رفع بي إلى البيت المعمور بعد مجاوزة السماء السابعة، يقول رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبته. البيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة، ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور السماء السابعة فوق السماء السابعة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مجاوزة السابعة ورفع البيت المعمور وجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، لأن إبراهيم باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل، فناسب ذلك أن يكون هو المسند ظهره عند الكعبة السماوية. ولكن لأهل كل سماء كعبتهم، البيت المعمور بحيال الكعبة، ولعل هذا هو السر في كثير من تلك الظواهر والظاهرات التي يراها من يذهب إلى بيت الله الحرام، وتلك الأمور التي تجدها فوق الكعبة، مما ينظر الإنسان أحيانا فوق الكعبة فيجد النور فوق الكعبة ولا يبصر النجوم فوق الكعبة مطلقا، لا تدري لما، هل هي ظاهرة ضوئية مما يحدث من الإضاءة في الحرم أم هو أمر يتعلق بهذا المكان وحده؟ وأنت تعلم أن العلماء قد أثبتوا أنه مركز الأرض هندسيا، وإن الخط الذي أخذوه خط جرينتش هذا الخط في الحقيقة إنما سرق، والأصل أنه إنما لأن الخط الوحيد الذي يكون فيه المجال المغناطيسي على حقيقته التي خلقه الله عليها عند الكعبة المشرفة. فهذا الأمر وأول شعاع يقولون من أشعة الشمس يسقط في الدنيا كلها يسقط على البيت الحرام على عند الكعبة المشرفة، أول شعاع للشمس عندما تشرق على هذه الدنيا إنما يسقط على الكعبة المشرفة. كثير من تلك الظاهرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا البيت المعمور فوق هذا البيت المعمور هو فوق الكعبة، بحيث لو سقط سقط عليه، لو سقط البيت المعمور من السماء السابعة لنزل فوق الكعبة المشرفة. فما أعظم الكعبة زادها الله رب العالمين تشريفا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه. البيت الذي في السماء الدنيا يسمى بيت العز، يعني البيت الذي يصلي إليه كعبة أهل السماء الدنيا الذي يصلون إليه ويتوجهون حين الصلاة يسمى بيت العزة. وأيضا تستطيع أن تقول أن بيت العزة هو بحيث لو سقط البيت المعمور ينزل أيضا فوق بيت العزة، وأيضا بيت العزة فوق الكعبة الأرضية زادها الله شرفا. إذا عندما قال رجل لعلي رضوان الله عليه ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء بحيال البيت، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. قال الشيخ ناصر رحمه الله في سند هذا الحديث رجاله ثقات غير خالد ابن عرعرة وهو مستور، ثم ساق شاهدا مرسلا صحيحا من روايات قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال الله ورسوله أعلم. قال مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر خر عليه، يعني لو سقط سقط عليه. يقول رحمه الله وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع الطرق. إذن البيت المعمور حيال الكعبة لو سقط سقط عليه، لو خر خر عليه. الشاهد أن مما يتعبد به الملائكة لله رب العالمين الحج، يحجون إلى الأبيات التي جعلها الله رب العالمين في كل سماء. البيت المعمور يأتيه في كل يوم 70,000 من ملائكة الله تبارك وتعالى لا يعودون إليه آخرة ما عليه. من عبادتهم لله خوفهم من الله وخشيتهم منه، يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه كما قال الله جلت قدرته، لأن معرفة الملائكة بالله رب العالمين كبيرة جدا وتعظيمهم لله رب العالمين تعظيم عظيم جدا. قال الله جلت قدرته وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته من خشية الله مشفقون. ويبين شدة الخوف ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رآه، وأخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان، فسلسلة على صفوان مثل صوت ضرب السلسلة على الصفوان وهو الحجر الأملس، فعندئذ تضع الملائكة أجنحتها قضعانا لله رب العالمين حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذا فزع عن القلوب بعد سماع الكلام كلام الله رب العالمين بعد الوحي، إذا فزع عن القلوب يعني إذا زال عنها فزعها ماذا قال ربكم قال الحق سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على شدة خشية الملائكة لله فيقول مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس هو ذلك الكساء الذي يكون في الأرض في البيت يصيبه من البلا ما يصيبه، فجبريل كالحلس البالي من خشية الله، مع ان جبريل كما تعلم في عظم خلقته يسد الافق وغير ذلك وهو كالحلس البالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مررت ليلة اسري بي بالملأ الاعلى جبريل رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. وهذا حديث صحيح اخرجه الطبراني في الاوسط عن جابر رضوان الله عليه. الملائكة لهم علاقة بالإنسان، لهم علاقة بآدم، لهم علاقة بالإنسان عموم الإنسان بعد خلقه في الدنيا، لهم علاقة بالمؤمنين، لهم علاقة بالكافرين. فما علاقة الملائكة بآدم؟ سألوا عن الحكمة من خلق هذا الإنسان. لما ربك تبارك وتعالى أخبر الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأخبر الله رب العالمين الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، قال يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فتساءلوا عن الحكمة من خلق الإنسان. الحكمة من خلق الإنسان عندما يتساءل عنها الملائكة هل هؤلاء الملائكة يعترضون؟ حاشا لله. فلما سألوا إذن؟ فهم يسألون ربنا جلت قدرته لما تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا قاسوا هذا الامر؟ هم من اين علموا ان الانسان اذا ما جعل في الارض سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ من اين علموا؟ قال بعض اهل العلم انهم الملائكة قد اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا ما سيكون من امر هذا الانسان من الافساد في الارض وسفك الدماء. وبعضهم قال انما قاسوا ذلك على الجن وكانوا في الارض يعمرونها قبل الانس، فلما افسدوا في الارض وعاثوا فيها الفساد ارسل الله رب العالمين اليهم الملائكة فقتلتهم شر قتلة وطردتهم شر طردة وجعلتهم في جزائر البحار. قالوا واخذ ابليس اسيرا عندئذ، يعني ما الذي جعل ابليس يصعد الى السماء؟ ما الذي جعل ابليس في وسط الملائكة؟ يقول العلماء انه لما ارسل الله رب العالمين الملائكة الى الجن بعدما افسدوا في الارض وعاثوا فيها اي في الارض الفساد، ارسل الله الملائكة اليهم فقتلوهم وطردوهم الى جزائر البحار واخلوا الارض منهم، واخذ ابليس اسيرا عندئذ. فالملائكة سواء قاسوا خلق الانسان على خلق الجن، يعني يقولون يا رب نحن جربنا خلق الجن في الارض افسدوا وعاثوا في الارض الفساد، نأتي بالانس بعد ذلك او بهذا الخلق الذي تذكر سيأتي ايضا يسفك الدماء ويعيش في الارض الفساد، فلما يكون ذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني أليس فينا الكفاية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أهل العصيان هؤلاء سيأتون في الأرض ويصنعون الأفاعيل في تلك الأرض. إما أن يكون كذلك وإما أن يكون قد اطلعوا على اللوح المحفوظ فأعلمهم الله رب العالمين بذلك. على كل حال هم استفسروا متعلمين ولم يستفسروا معترضين، حاشا لله أن يعترضوا على أمر الله رب العالمين. فسألوا عن الحكمة في خلق الإنسان، سجدوا لآدم، علاقتهم بآدم ما هي؟ سألوا عن مسألة الخلق والحكمة فيه. وأيضا لما خلق الله آدم وأمرهم بالسجود لآدم سجدوا، فمن علاقة الملائكة بآدم أنهم سجدوا له عند الأمر. يقول الله تبارك وتعالى أنه لما أمرهم بالسجود لآدم حين تم خلقه ونفخت فيه الروح، قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أمرهم الله بذلك. فلما انخلق آدم من الطين ثم جعل آدم صلصال، يعني تضرب عليه وتنقر عليه بأصبعك فيصلصل ويحدث صوتا لأنه مجوف، فكان إبليس يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول والله لئن سلطني الله عليك لأهلكنك، والله ما أدري لما خلقك الله رب العالمين، ما خلقك إلا لحكمة. يعني إبليس لا يدري الأمر بعده. ثم لما أمر الله رب العالمين الملائكة وكان إبليس بين الملائكة وليس منهم، أمر الله رب العالمين الملائكة بالسجود، سجدوا لله رب العالمين طاعة للأمر فسجدوا لآدم عليه السلام، سجدوا إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سجد الملائكة إلا إبليس، هل هذا استثناء على حقيقته أو هو استثناء منقطع؟ يعني المستثنى غير داخل في المستثنى منه. تقول ذهب القوم إلا حمارا، هل الحمار من القوم؟ تقول ذهب القوم إلا حمارا، هل الحمار من القوم؟ هذا استثناء يسمى بالاستثناء المنقطع، فما بعد إلا ليس داخل فيما قبلها، يعني المستثنى غير داخل في المستثنى منه. والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى داخل في المستثنى منه، يعني ذهب القوم إلا رجلا، لأن القوم إذا أطلق فهو الرجال. وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجعل القوم في مقابل النساء فالقوم هم الرجال. على كل حال إبليس ليس من الملائكة، وعندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا. الملائكة وجهوا آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيحين ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، ومن دخل الجنة دخل على هيئة آدم عند بدء الخلق، يعني اللهم اجعلنا يا رب العالمين من اهل الجنة، من دخل منا الجنة يكون 60 ذراع في السماء، يقول العلماء في عرض 7 أذرع، شيء عظيم يكون الانسان طوله 60 ذراعا في السماء، فكيف تكون معدته؟ ستون ذراعا في السماء، في عرض سبعة أذرع. ما شاء الله ما شاء الله، شيء عظيم. نعم شيء عظيم، وهو لا يفنى، الخير غير ما له حد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل فيه، يقول خلق الله آدم على صورته. الضمير في صورته عائد إلى ماذا؟ يعني خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الله؟ حاشا لله. خلق الله آدم على صورته التي خلقه عليها أول مرة، وهذا يرد على أصحاب نظرية داروين، أصحاب النظرية التي تقول بالنشوء والارتقاء، وأن الإنسان كان في بداية الأمر مجموعة من العناصر، ثم تخلقت خلية، ثم صارت الخلية بعد ذلك منقسمة خليتين، ثم صار ضفدعا، ثم صار فأرا، ثم صار كلبا، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات. ولكن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته منذ خلقه كما هو، ولكن الخلق يتناقص. فأين أنا وأنت من ستين ذراعا في السماء؟ الواحد منا لا يبلغ ذراع واحد. وهل الستين ذراع في السماء بذراعي أنا وأنت أم بذراع آدم صاحب الستين ذراعا؟ المهم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته طوله ستون ذراع. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك، على نفر من الملائكة كانوا جلوسا، فاستمع ما يحيونك، انظر، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، اذهب فسلم عليهم. سلم عليهم يعني يقول السلام عليك، وانظر ماذا يحيونك، استمع ما يحيونك ماذا سيردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم للنفر من الملائكة، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهم يوجهون آدم عليه السلام. من الذي غسل آدم عند موته؟ الملائكة، لأنه عندما توفي آدم لم يعرف أولاده كيف يفعلون به، فعلمتهم الملائكة. مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن أبي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، وألحدوا له، صنعوا له لحدا لا شقا، وقالوا هذه سنة آدم في ولده. فالذي غسل آدم والذي دفنه يعني قام على دفنه فصنعوا له اللحد هم الملائكة. أولاده لا يدرون ما يصنعون، ماذا سنصنع به، لا يعرفون كيف يغسلون. فأرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فغسلت آدم وقامت على دفن. وثبت في صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيدا من هذه الأمة، حنظلة بن أبي عامر، حنظلة بن الراهب، عندما سمع الصيحة يا خيل الله اركبي خرج، فدخل المعركة فمات شهيدا. فلما قتل رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة ابن أبي عامر. فسأل الصحابة زوجة حنظلة فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة يعني الصيحة للحرب وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة، خرج جنبا فلما مات شهيدا غسلته الملائكة المكرمون. هذا الذي تفخر به الأوس، حنظلة كانت تفخر به الأوس، يقولون ومنا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب رضوان الله عليهم جميعا. هذا ما كان من الملائكة مع آدم. وأما الملائكة وبنو آدم، الملائكة شأنهم الملائكة وبني آدم، جعلها واو المعية، فالملائكة مع بني آدم، دورهم في تكوين الإنسان منذ اليوم الأول، والإنسان ما زال بعده في الرحم يتكون يتخلق بقدر الله رب العالمين. تدخل الملائكة في قصة الخلق بقدر الله رب العالمين. وعندك الحديث في الصحيح إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، فالذي يصور في الرحم بقدر الله رب العالمين الملك بأمر الله. وخلق الله سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال أي الملك أي رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذا في صحيح مسلم. وحديث عبد الله بن مسعود كما تعلم الذي أخرجه البخاري حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى أن قال ويرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب اكتب عمله، انظر عمله ورزقه رزقه، وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح واجله. اذا فالاجل لا يتقدم ولا يتاخر، الاجل لا يتقدم ولا والرزق لا يزيد ولا ينقص، رزقنا لا يزيد ولا ينقص، والرزق يطلبنا مثل ما يطلبنا الموت، الرزق يطلبنا كما يطلبنا الموت. والاسباب انما هي من اجل ان يكون الكون مقبولا في صورته، وان يكون الانسان اتيا بالسبب من اجل ان يتحصل على الشيء، وكل ذلك بقدر الله رب العالمين. اذا فالملائكة لهم دور في تكوين الانسان كما مر، وايضا هم يحرسون الانسان بعد الخلق وبعد التكوين وبعد الولادة، انت في حراسة الملائكة، ولولا ذلك لحدث امر عظيم. فالملائكة لهم دور في التكوين والخلق والتقليد في اثناء الوجود في الرحم، ثم بعد الخروج الى الدنيا تتأتى الحراسة ايضا من الملائكة. يقول الله جلت قدرته: سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني يحفظونه بامر الله، فالمعقبات هم الحفظة. ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بين ان المعقبات من الله هم الملائكة، هؤلاء الملائكة جعلهم الله لحفظ الانسان من امامه ومن ورائه، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه، يعني اذا جاء قدر الله تبارك وتعالى هم يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، فاذا ما جاء القدر يتنحى الحفظة فتأتي الاصابة، نسأل الله السلام. واما في الحالة العادية فالمرء لا يصيب شيء طالما لم يأتي امر الله بعد، فلا يحدث للانسان شيء، وانما الله تبارك وتعالى يأمر بالحفظ، وتقول سبحان الله سبحان الحفيظ. يعني عندما يحذف انسان انسانا والحذف محرم كما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقع على مسافة ملي متر واحد من عينه تكاد تفقعها، تقول سبحان الله لو انها تقدمت او تأخرت ملي متر واحد لأصابت عينه، فسبحان الله الحفظة تعمل عملها. فإذا ما أراد الله تبارك وتعالى أمرا يتنحى الحفظة ويقع المحبوب، نسأل الله العافية. فهؤلاء الحفظة حفظة يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، والإنسان يرتكب السيئات ولا يستحي، يعني مع الإنسان من يحفظ حرس، الإنسان عنده حرس بين يديه ومن خلفه، يحفظون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى، والمرء لا يستحي. أخي سبحان الله حقا إن الإنسان غليظ الحياة. ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، ملك يحفظ الإنسان من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيب. يعني اذا جاء شيء من الهوام والانسان نائم، جاء ثعبان جاء عقرب، يقول له الملك وراءك فيرتد الى الوراء مسرع. وكذلك اذا جاء انس ولم يأتي امر الله تبارك وتعالى بالتخلية لنفاذ الامر يقول وراءك، وكذلك الجن الى ان يأتي امر الله والاذن فيه فيصاب، نسأل الله العافية. ولذلك قال علي بن ابي طالب لرجل قال له ان نفرا من مراد قبيلة مراد يريدون قتله، يقول علي ان نفرا من مراد يريدون قتله، انظر ماذا قال. فقال علي رضوان الله عليه: ان مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فاذا جاء القدر خليا بينه وبين ان الاجل جنة حصينة، ان الاجل جنة يعني وقاية وساتر حصين، يعني طالما اني لم يأتي اجلي بعد فلن يصيبني شيء، واذا كان الاجل قد جاء فلن يرده شيء، ان الاجل جنة حصينة. انظر الى يقينه رضوان الله عليه. المعقبات المذكورة في اية الرعد هي بعينها المرادة في الاية الاخرى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، هؤلاء هم الحفظة، هم المعقبات المذكورة في سورة الرعد، حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الحفظة الذين يرسلهم الله هؤلاء هم الذين يحفظون العبد حتى يأتي الأجل المقدر له. سفراء الله إلى رسله وأنبياء، أيضا علاقة الملائكة المكرمين، علاقة هؤلاء الملائكة ببني آدم أنهم هم السفراء إلى الرسل والأنبياء. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالذي جاء بالوحي هو جبريل أمين الوحي، ويأتي بالوحي غير جبريل أيضا، يعني ليس جبريل وحده يأتي بالوحي، بل يأتي بالوحي غير جبريل وهو قليل، أمر قليل أن يأتي بالوحي غير جبريل. كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل الآن قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا من فوق رأسه، سمع صوتا فرفع رأسه، قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. جبريل خبير بتلك الأمور العلوية، فسمع نقيضا، سمع صوتا فرفع رأسه، قال هذا باب في السماء فتح اليوم لم يفتح قبله قط. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، هذا يقول جبريل. فجاء الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، وقال أبشر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. من الذي نزل بهذا الوحي من السماء؟ هذا الملك الذي لم ينزل من قبل قط. وهذا الملك من الذي أخبر به؟ جبريل، ونزل وجبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التاريخ لابن عساكر عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضوان الله عليهم جميعا. قال جاء ملك من السماء لم ينزل من قبل قط، ليس جبريل، إن جبريل نزل من قبل كثيرا، وأما هذا فجاء بهذه الرسالة الخاصة، رسالة بكر لهذا الأمر العظيم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها هي سيدة نساء أهل الجنة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال حذيفة أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال قلت بلى، قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم عليه، يا رب أريد أن أسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن له فنزل وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. واعلم أيضا أنه ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي، ليس كل من جاء إليه ملك من ملائكة الله فهو رسول أو هو نبي. الدليل على ذلك ماذا؟ أن الله أرسل جبريل إلى مريم، وكما أرسل الله رب العالمين جبريل إلى مريم أرسله إلى أم إسماعيل عند نبع زمزم من الأرض، عندما همز الأرض بقدمه بعقبه فتفجرت من الأرض زمزم، فالذي جاء إلى أم إسماعيل هو جبريل، والذي جاء إلى مريم هو جبريل. ولم يقل أحد من الناس إن مريم نبية ولا إن أم إسماعيل هاجر نبية، فليس كل من جاءه ملك من ملائكة الله هو نبي. والصحابة رأوا جبريل في صورة أعرابي، ورأوه في صورة دحية الكلبي، هذا أمر. أيضا الله تبارك وتعالى أرسل ملكا إلى الرجل الذي زار أخا له في الله يبشره أن الله يحبه لحبه لأخيه، في النص المشهور المعروف الصحيح، عندما زار أخا له في الله في قرية مجاورة فأرصد الله له ملكا على مدرجته. إذن هو رأى ملكا وليس هو نبيا، لم يكن نبيا. والوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صور، أشد هذه الصور عندما كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل صلصلة الجرس، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليه، فيفصم عن النبي، ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعى ما قال، ما قاله جبريل عليه السلام. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول، ويأتي أحيانا كدوي النحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه من التغيرات عند اتصال الملكية بالبشرية فيه، ملكية الملك وبشرية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون أحيانا على فخذ بعض أصحابه فتكاد تردها، يعني تكاد تسحق العظام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في الوحي كان يجد الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم تعب كثيرا، ما أحد تعب مثل ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. حتى إن من أول يوم عندما ثبتت الرسالة ووعى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الله تبارك وتعالى، كانت خديجة تقول له: ألا تنام؟ فيقول: مضى زمان النوم يا خديجة، وهو قانون الدعاة إلى الله، مضى زمان النوم يا خديجة، انتهى الأمر، ما هو إلا الجد، مضى زمان النوم يا خديجة، ذلك الزمان الذي كنا ننام فيه ملء الأجفان ملء الأعين، ذلك الزمان الذي كنا ننام فيه حتى لنأخذ حظنا من النوم لا ننام في مجلس العلم. مضى زمان النوم يا خديجة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تأتيه هذه الصور من صور الوحي، يحدث عنده مثل هذه التغيرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كما تعلم مرتين على هيئته الملكية، مرة بعد البعثة بثلاث سنوات كما في صحيح البخاري: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، وهو الرفرف المذكور، على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عندما عرج به إلى السماء يقول الله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه المرة الثانية، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. مهمة جبريل عليه السلام هل تقتصر على أمانة الوحي، يعني على الإتيان بالوحي وتبليغه؟ لا تقتصر على ذلك. كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان كان يدارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، يتدارس القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وأيضا أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لكي يعلمه، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة في بداية الوقت يصلي به مرة في آخر الوقت ويقول بين هذين، يصلي به مرة في آخر الوقت مرة في أول الوقت يقول بين هذين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند النسائي: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس مرات، اللهم صل على النبي الأمي، قال: لا نكتب ولا نحسب، فكان يحسبها على أصابعه صلى الله عليه وسلم يقول خمس مرات: أمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت خمس مرات صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. وكذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، رقية جبريل لرسول الله من مهام جبريل ووظائفه وأعماله، أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة برقية جبريل. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فقال: يا محمد اشتكيت؟ انظر إلى الحنان، الحنان نفسه يؤديه اللفظ بدفقة حنان جارفة، يقول: يا محمد اشتكيت؟ واشتكيت هذه عندما تجد فيها التاء الساكنة المهموسة، اشتكيت اشتكيت يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس او عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله ارقيك. هذه رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وله اعمال اخرى، حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الخندق، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغير ذلك. لماذا لا يرسل الله الرسل من الملائكة؟ الله تبارك وتعالى وضح ذلك في القرآن بما لا يقبل مراجعة، فقال جلت قدرته: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، إذن نصنع ماذا؟ يقول: يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. من جنسه يأتي إليهم الرسول، من جنسه. فلو كانوا ملائكة يمشون مطمئنين كنا أرسلنا إليهم ملكا منهم رسولا إليهم. وأما إذ هم بشر يمشون مطمئنين وليسوا ملائكة يمشون مطمئنين، فنحن نرسل إليهم بشرا منهم، رسولا إليهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان ملك لجعلناه رجل حتى يفهموا عنه، وحتى إذا ما حدثت له تلك الأعراض التي تحدث للواحد منهم في الدنيا لا يستطيع الواحد منهم أن يقيم الحجة، بل تقوم الحجة عليهم وتنقطع حجتهم عند الله. لأن لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكا كيف كنا نتأسى به؟ كان الواحد منا تكون له الحجة، يقول: يا رب تأمرني بأن أفعل مثل ما فعل الرسول وأنا أقوى على مثل ما يقوى عليه الملك، يا رب لا أستطيع. ولكن هو منا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى جعل الطبائع مختلفة، ولذلك أرسل إلينا رسلا من جنسنا، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل إليهم ملكا رسولا كما قال الله تبارك وتعالى. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر هذه الليلة حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.